من النسف في اصطلاح المتأخرين، ذلك لأن المتأخرين يحصرون النسف بمعنى إلواء الحكم من أصله بنص متأخر عن نص السابق. أما النسف عند المتقدمين وعن بين الصحابة والتابعين فهو يشمل حتى النص المخصص، فهو منسوخ بالنص المخصص فهو ناسخ. غرضي من هذا أن ألفت النظر إلى أن موضوع النسخ موضوع اصطلاحي، والأمور التي اصطلح عليها لا يجوز أن تكون دافعة للمسلم إلى أن يرد ما قد يثبت من نص أو دليل بحجة أن هذا يلزم منه نسخ، والنسخ لا يجوز لحد أحد، هذه قضية اصطلاحية. هذا هو الغرض من هذه التوطئة.
قبل الغرض انتقل لقدموها للسدرة مذكر، يعني كأنه النسخ عند المتقدمين يشمل النص مخصص هذا، يعني توضيح أكثر.
أو صورت يا أخي طيب. بجوز أن يتضع الأمر
إن شاء الله
مع إتمام الكلام
إن شاء الله.
النص المخصص والنص المخصص في الحقيقة يجري فيه شيء من النسخ. النص المخصص هو الذي يتضمن جزئيات كثيرة، ثم يأتي نص آخر يستثني من هذه الجزئيات جزءا معينا فيخرجه من النص فينسخه ويرفعه منه. ولذلك فالتخصيص هو نسخ جزئي، وهذا أمر متفق بين العلماء على خلاف بينهم وبين الحنفية. فجماهير العلماء يقولون يجوز تخصيص النص العام المتواتر بالنص الآحاد غير المتواتر. الأحناف يقولون لا يجوز تخصيص إلا بمتواتر أيضا.
تذكر المستفيض؟
نعم
تذكر أنه المستفيض أيضا تخصص به؟
هذا قول من أقوالهم، أما الآحاد فلا يجوز به التخصيص.
الآحاد غير المستفيض؟
طبعا. إيش هو؟
المستفيض
لو
قسم
أقسام الحديث
بس أخص
أخي إيه هذا هو أخص الشاهد. فإذا جاز نسخ جزء من النص العام بنص لم يبلغ مبلغ التواتر وإنما هو آحاد، ولنقل حتى ما يعني ينتقل النظر إلى حديث المستفيض، فلنقل بنص فرد غريب، إذا كان الجمهور يجيزون تخصيص النص العام المتواتر بنص فرد غريب ما دام أنه صح، حين ذاك أي فرق بين تخصيص النص العام وإلغاء جزء منه بحديث فرد غريب وبين إلغاء نص متواتر تضمن جزءا واحدا فقط بنص آخر فرد غريب؟ ليس هناك فرق بين الأمرين إطلاقا. ولذلك فاستشكال كثير من العلماء القول بجواز نسخ القرآن بالسنة، هذا استغراب أو استشكال لا مبرر له بعد أن أجازوا تخصيص النص العام المتواتر بالفرد الغريب من الحديث. ولذلك فنحن لا نستبعد وقوع نسخ القرآن بحديث الآحاد، وإن كان قد يعز علينا أحيانا استحضار الشاهد والمثال لمثل هذا الذي يقال. وفي كثير من الأحيان تأتي مناسبة فأقول هذا نص متواتر ونسخته بسنة، ولو أردنا أن نذكر ما يذكره بعض العلماء فلذكرنا قوله عليه السلام لا وصية لوارث، لكن هذا في الواقع لا يدل لأصل الموضوع وهو جواز نسخ القرآن للسنة، وإنما تخصيص القرآن للسنة، ذلك لأن قوله عليه الصلاة والسلام لا وصية لوارث لم ينسخ آية برمتها من القرآن وإنما خصصتها. الوصية للوالدين والأقربين، فالحديث قال لا وصية لوارث، أما الأقربين المذكورين في الآية فهي عم من الذين يذكرون، فإذا هذا الحديث يخصص ولا ينسخ، فلا يصلح مثالا للحديث الذي لم يبلغ مبلغ التواتر كمثال لناسخ للقرآن الكريم، وإنما هذا في الحقيقة مخصص، والأحاديث التي تخصص الآيات هي كثيرة وكثيرة جدا. لا مو متواتر، لكن ده وعد للصبح. نعم. قد يقول الإمام الشافعي التواتر، ولكن حينما تتبع الحديث مقتضاتها ما يبلغ مبلغ التواتر، لكنه بلا شك حديث مستفيد ومشهور. عندنا مثلا من هذا القبيل ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة وحديث ابن عباس أيضا، أنه لما نزل قوله تبارك وتعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير، جاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجهوا على الركب وقالوا يا رسول الله فنحن قد أمرنا بالصلاة فصلينا وبالصوم فصمنا وبالحج فحججنا، أما أن يحاسبنا الله على ما في نفوسنا فهذا مما لا طاقة لنا فيه. فقال لهم عليه الصلاة والسلام أتريدون أن تقولوا كما قال قوم موسى لموسى سمعنا وأطعنا
وعصينا،
قولوا سمعنا وأطعنا. قال فلم يزالوا يقولونها حتى ذلت بها ألسنتهم وخضعت لها قلوبهم، فأنزل الله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن شاهدونا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهذا نسخ لقوله إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، هذا الذي يخفيه بعض الناس التكليف به مما لا طاقة للناس به. فقال الله عز وجل بعد أن علم سبحانه وتعالى خضوع هؤلاء المسلمين الأولين بحكم رب العالمين لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا ما كسبت وعليها ما اكتسبت فربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا إلى آخر الآيات، وكان ينزل الوحي على الرسول عليه السلام كلما دعوا جعال ينزل الوحي من السماء بقوله نعم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. قال الله نعم ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا نعم نعم إلى آخر الآيات. فهنا وقع النسخ في هذه الآية بالحديث هذا الصحيح الذي لم نجد له راويا أكثر مما ذكرنا أبي هريرة وعبد الله بن عباس. نعم
حديث قد فعلته.
نعم
ما يكون الآية نفسها الآية
أيوة
أي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها هي التي نسخت سابقتها.
لا هذه لا تبين أنها نسخت ولذلك حتى اليوم تجد محمد عبده وغيره يفسرون الآيات هذه بعض من بعض دون اللجأ إلى الحديث لأنه فيه نسخ. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يدل على أن الله عز وجل لا يحاسب بما أخفي في النفوس.
ما قضت إنه هو من تكليف ما لا يطاق لا طاقة للناس
بس تكليف ما لا يطاق له تفسيرات وهو ما لا مشق ما لا قدرة الإنسان مطلقا وما له قدرة لكن فيه حواج فيه مشق. في حديث في الصحيحين كأن له ارتباطا بحديث أبي هريرة السابق ولو أوضح ولعله أوضح منه وهو قوله عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به. هذا الحديث يرد على الذين أرادوا أن يفسروا الآيات هذه دون استعانة بالحديث فقالوا مثلا وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه. هذا الذي يخفيه الإنسان في نفسه له حال من حالتين إما أن يمكن ذلك في نفسه وفي قلبه فهذا يؤاخذ عليه وإما أن يكون خاطرا ورد ثم ذهب فهذا الذي لا يؤاخذ عليه. حاولوا هذا توفيقا بين ما تقدم من الآيات وما تأخر بينما يأتي الحديث الأخير بصورة خاصة إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به. فهذا يبين أن الخاطر الذي خطر في بال الإنسان مكلف ثم تمكن من قلبه وعزم على تنفيذه ولكنه لم يخرج إلى حيز التكليف الذي هو أحد شيء إما أن يتكلم أو يعمل به فهذا عفو ومغفرة من الله عز وجل لا يؤاخذ به عباده المؤمنين. بينما كان قد قال في أول آية فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء هكذا الآية فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ارتفع قوله تبارك وتعالى ويعذب من يشاء لم يبقى عذاب على ما استقر في نفوس الناس ما لم يتكلموا به أو يعملوا به. إذن نحن بحاجة إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لكي نفهم عفو الله وفضله وسعة رحمته بخصوص قوله في الآية السابقة فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء فسوف لا يعذب الله عز وجل على ما وقر في النفوس بشرط عدم التكلم وعدم العمل به. فهذا أمر عظيم وعظيم جدا حيث أثبت أن الله عز وجل بعد أن أنزل أنه يعذب أو قد يعذب فأصبح بعد ذلك ربنا عز وجل تفضل على عباده فلا يعذبهم على ما وقر في قلوبهم. إنما يقال هنا ترى هذا نسخ أم تخصيص؟ ممكن أن يقال هذا نسخ على اعتبار أن قوله عز وجل فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء نسخ لأمته وليس كلفظة الأقربين التي تشمل عديدة من الأجزاء. فخصص على النص بقوله عليه السلام لا وصية الوارث. أما هنا فيقوله يعذب من يشاء ارتفع، فهو بهذا الاعتبار مثال صالح لآية في القرآن نسخت في حديث من كلام الرسول عليه السلام ولم يبلغ مبلغ التواتر، لكن لم تنسخ الآية بتمامها من أولها إلى آخرها، ولكن نسخ منها فقرة من فقراتها وهي قول عز وجل فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. إذن هذه الكلمة ويعذب من يشاء نسخت، وحينئذ يقول النظر السليم أي فرق بين أن ينسخ جزء من آية فيه معنى موحد بحديث آحاد وبين أن تنسخ آية كاملة أن تكون طويلة أو قصيرة بحديث آحاد؟ عليكم السلام. مرحبا. إذن هذا كله يسهل على الواحد أن لا يستغرب ولا يستشكل نسخ السؤال بالسنة، بل يسهل عليه أن يتبنى هذه الفكرة وهذه العقيدة، لا سيما إذا تذكر أن كل من القرآن والسنة الصحيحة يصدران من مصدر واحد. كل ما في الأمر أن نسبة الثبوت تختلف، فالقرآن متواتر والحديث غير متواتر، لكن هذا أو هذا الاختلاف في النسبة لا يكفي أن يكون مبررا لعدم قبول قول من قال أهلا مرحبا بأنه لا يجوز نسخ القرآن بالسنة، لأننا نجد من العلماء الكثيرين ينسخون كما ذكرنا جزءا من الآية الخطيئة الثبوت بحديث آخر، فإذا التفاوت في نسبة الثبوت لا ينبغي أن يكون حجر عثرة في طريق قبول قول من يقول يجوز نص القرآن والسنة. هذا ما عندي بالنسبة للسؤال
السابق. بالنسبة لله إليك أنتم الله لها ما كتبت وعليها ما كتبت، يعني إذا عملنا بهم يقول
لها
ما كسبت وعليها ما كسبت،
وليس
دليل النسخ هنا يعني
المؤاخذة
فيما يكتسب
الإنسان. لا، لأن الكسب قلبي، الكسب كسبان، كسب قلبي وكسب جوارح وعمل، يأتي الحديث
مخصصا فيخصص
المهم أخي كسب،
يعني يأتي الحديث فيخصص يعني الكسب، يعني الكسب القلبي غير مؤاخذ فيه والكسب الذي يصل إلى التكلم والعمل هو الذي مؤاخذ فيه.
شوف، لا سيونا دقيقة، لما تقول الرسول عليه السلام إن الله تجاوز لي عن أمتي، إيش معنى هذا الكلام؟
كان في الأساس مؤاخذا،
هذا هو تروح يا هذا، وهذا هو النسخ
يعني هذا
في
يعني
على
هذا ينسخ القرآن بالسنة،
يجوز نسخ القرآن بالسنة.
أي
أنت
هنا الآية لم تذكر الإنسان، بس كون شيخ وشيخ قد يكون غير مسموح. يعني ما فيها
لا
احتمال.
ما فهمت عليك. هل أنت متأكد أن هذه الآية من سورة التلاوة فقط وثابت الحكم؟
هي من حيث نسخ التلاوة معروف، بس عم بقول من حيث الحكم هل فيها إشارة إلى الإحصان هنا؟
على طول الإحصان.
يعني نقصد الغزو.
ما محصنين، ما محصنين، يكون منسوخة حكما أيضا.
هو لفظة الشيخ والشيخة إشارة إلى أنه ما محصن.
أي نعم.
أبو عبد الرحمن إذا تريد تفضل. كون الحكم الفلاني منسوخا أو غير منسوخ هو يتعلق بالبيان الذي أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام في القرآن بمثل قوله تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فمن جملة البيان بيان أن هذا الحكم قرر لزمن معين ثم رفع، كان محكما فصار ناسخا، كان مقررا ثم صار منسوخا. فما دام أن الرسول صلى الله عليه وسلم مكلف بالبيان كل البيان، ومن ذلك بيان أن هذا النص منسوخ وهذا هو الناسخ، فما الذي يمنع أن يكون الرسول عليه السلام قد بين نسخ حكم ما ثابت هذا الحكم في القرآن وبينه بكلامه عليه الصلاة والسلام وهو مأمور بمثل هذا البيان؟ فإذا التفريق بين وجوب بيان أنواع من الأحكام بالسنة ولا يجوز بيان حكم معين بالسنة وهو ما كان ثابتا في القرآن فلا يجوز بيانه بالسنة، هذا كلام أولا غير مهضوم نظريا، ثم منافٍ للأمر العام الموجه إلى قلب الرسول عليه الصلاة والسلام في الآية السابقة: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين الناس ما نزل إليهم. وأيضا كون الحديث آحاد أو متواتر هذا أمر طارئ بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم
كنت في نفسي أقول
هذا أمر طارئ بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا ينبغي أن يختلف الحكم بما طرأ فيما بعد من اصطلاحات علمية أو فكرية أو نظرية بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. فلو قلنا هذا ممكن أن يختلف الحكم عما كان عليه في زمن الرسول، يختلف الحكم فيما بعد عما كان عليه زمن الرسول عليه السلام، هذا معناه الإقرار بتغيير الشريعة بسبب اصطلاحات أو ملابسات أحاطت ببعض نصوص الشريعة. ولنضرب على هذا مثلا: متى جمعت السنة؟ كلنا يعلم أن بدأ جمعها كان في منتصف القرن الثاني، بدأ الجمع، لكن استقصاء الجمع بحيث أن الطرق تتجاوب وتتكاثر في الحديث الواحد هذا ما ظهر للعلماء إلا بعد توسع من السنة من مختلف الأقطار الإسلامية التي انتشر فيها الصحابة والتابعون بسبب الفتوحات الإسلامية. إذ الأمر كذلك، فلم يكن من الممكن مثلا في عهد الصحابة وعهد التابعين أن يقال عن حديث هو اليوم من أشهر أمثلة الحديث المتواتر، ألا وهو قوله عليه السلام: من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، لم يمكن يوم ذاك أن يقال عن مثل هذا الحديث إنه حديث متواتر، لأنه صار التواتر أن يرويه جمع عن جمع إلى منتهى يستحيل تواطؤه مع الكذب. كيف يمكن تصور هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قريب عهد بالوفاة والصحابة قد تفرقوا في البلاد؟ فالصحابي الذي سمع حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه نسخ آية، هذا الحديث بالنسبة لهذا الصحابي صالح لنسخ الآية لأنه سمعه من الرسول عليه السلام يقينا مباشرة. وإذا بالطبقة الثانية يختلف الأمر، لأن الصحابي الذي يحدث التابع بهذا الحديث يصبح هذا الحديث عند التابعي أحد، فهو لا يفيد عنده الخطأ، بينما كان مقطوعا به عند الصحابي فجاز عند الصحابي نسخ الآية بهذا الحديث ولم يجوز عند التابعي، وأولى وأولى بالنسبة لمن يأتي بعده. لكن يعود الأمر كما كان بالنسبة للصحابي، حينما يأتي صحابي آخر يروي هذا الحديث إلى تابعين آخر وصحابي ثالث ورابع وإلى آخره، فتتجمع الطرق عند أئمة الحديث فيصبح هذا الحديث عند أئمة الحديث متواترا كما كان عند الصحابي يبين اليقين، فهو عنده يبين اليقين. إذن عند الصحابي جاز نسخ الآية في الحديث لأن الحديث عنده يقين تلقى من رسول الله مباشرة، عند التابع الذي سمعه منه لا يفيد اليقين، فلا يجوز على فلسفة عدم جواز نسخ الآية بالحديث حديث أحد، لا يجوز عند التابع أن ينسخ تلك الآية بهذا الحديث، وهكذا إلى قرن ثلاث قرون أو أربع قرون، حينما تتجاوب طرق الأحاديث وتتميز الأحاديث المتواترة أو الأقل المستفيضة والمشهورة عن أحاديث الأحاد الفرد الغريبة. هل يعقل في الإسلام أن يتلون الإسلام فتارة يجوز أن يقال هذه الآية منسوخة بالحديث وتارة لا يجوز ثم يعاد فيقال يجوز؟ لماذا؟ لأن الحديث أصبح متواترا. ثم هل من الميسر المذلل لعامة علماء المسلمين فضلا عن عوامهم، هل من الميسر المذلل أن يعرف علماء المسلمين الأحاديث المتواترة من غير أحاديث متواترة؟ هذا أفراد من علماء الحديث الفحول كالبخاري ومسلم ومثالهم هم الذين يستطيعون أن يقولوا هذا حديث متواتر، أما جماهير علماء الحديث فضلا عن الفقهاء والمفسرين وغيرهم فهذا ليس من الممكن بالنسبة إليهم أن يميزوا المتواتر من الأحد أو من الفرد الغريب. فمثل هذا الحديث الذي يتعدد صورة قوته أو نسبة قوته لا يعقل أن الله عز وجل يكلف العباد بما لا يصيبون أيضا. فهذا الحديث ورد إليك أحدا لا تنسى في الآية، فإذا ورد إلى شخص آخر بطريق التواتر نسخ الآية به، لكن هذا الذي ورد الحديث إليه بالتواتر فأخبرني أنا أن هذا حديث متواتر فجاز لي أن أقول بأن الآية منسوخة، هل يجوز لي أن أقبل حكمه؟ المفروض أنه يجوز لي لأن الله يقول فاسألوا على ذكر كنتم لا تعلمون، لكن كثير من الناس من لا يتنبه أن هذا الحديث المتواتر عند الشيخ حينما نقل ذلك إلى تلميذه انقطع التواتر بالنسبة إليه، لأن الشيخ هو عنده متواتر لكن الشيخ المخبر للتلميذ هو واحد إذن صار أحد، فمعناها التلميذ الذي ينتظر مع عشرات أئمة الحديث كل واحد يقول هذا متواتر حتى يجوز. هذا يا جماعة مش معقول يكون في الإسلام. ومن هنا ندخل إلى مسألة هامة وهي هل يجوز إثبات العقيدة بحديث الآحاد؟ مثلا هل يجوز أن نؤمن بأن هناك في القبر عذاب معروف بعذاب القبر؟ أو هل يجوز أن نثبت بأن هناك سؤال منكر ونكير من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ الذين يقولون لا يجوز إثبات العقيدة إلا بحديث متواتر، يقولون لا يجوز اعتقاد هذه العقائد لأنها لم تأتي في أحاديث متواترة، والذين يقولون لا فرق بين العقيدة وبين الحكم الشرعي، فيجوز بل يجب الأخذ بحديث الآحاد بكل شيء تضمنه هذا الحديث سواء كان في عقيدة أو كان في حكم شرعي. هؤلاء يقولون نعم نعتقد في على القبر السؤال منكر النكير وإلى آخره. ليه؟ لأن الرسول عليه السلام أخبر بذلك. إيه لكن هذا الحديث ما جاءنا بطريق التواتر، وماذا يضرنا؟ وأين في الكتاب أو في السنة اشتراط عدد معين حتى يجوز لنا أن نأخذ بهذا الحديث إذا رواه هذا العدد معين؟
وكر
أقوى ما في شك، والقرآن أقوى من حديث متواتر، والنسبة للإنسان بقوة تختلف. لكن هل تفاوت نسبة قوة الحديث يسوغ لنا أن ندع حديثا ما بقوة ما في الصحة؟ هنا موضع البحث، هنا موضع البحث. أما أن حديث متواتر أقوى هذا لا إشكال فيه. نعم
كما تفضلتم، معنى ذلك لما يقول عالم العلماء هذا الحديث سنده ضعيف، فإذا كان هذا الحديث سنده ضعيف والحديث بذاته لا فرق بين المتواتر وبين المشهور وبين كل أفراد الحديث، لا فرق بين حديث والفرق بالسنة فقط،
لا فرق من حيث وجوب العمل.
نعم.
طيب
إذا رأينا بعض أن الحديث التي في سندها ضعف ينسى منها فعل بعض الخيرات التي فيها ظاهر الخير، هو إثبات عقيدة ولا ربيه، إنما عمل خير والحديث موجود،
الحديث موجود وسنده ضعيف
وفيه سند ضعف
وفيه إثبات عمل خير.
كيف نفعل هذا؟
الجواب أن أي حديث وردنا بإسناد ضعيف يقال فيه الحظ على عمل الخير، فإما أن يكون حقيقة الأمر في هذا الحديث أن الخير الذي فيه إنما ثبت بهذا الحديث أو ثبت بغيره، فإن كان ثبت بغيره فالعمل حين ذلك لا يكون بهذا الحديث، وإن كانت أخرى أي إن كان دعوى من يدعي أن هذا الحديث نعم إسناده ضعيف لكن فيه حظ على عمل بالخير أو بخير من الأعمال، يقال له وما أدراك بأن هذا العمل مذكور في هذا الحديث هو خير هذا الحديث أم حديث آخر، فإن كان حديث آخر فلا إشكال بجواز العمل حينئذ، لكن لا يكون العمل مباشرة بنفس هذا الحديث وإنما بذاك. وإن كنت تفترض أن هذا الحديث لا نعرف أن هذا العمل الخيري الذي تضمنه هذا الحديث إلا من طريقه، فقولك إنه عمل خير ليس من الخير في شيء.
هو مشكل عليه قول
الحديث هو حديث
لا غير،
ولكن سنده
لا اسمح لي قولك الحديث هو حديث خطأ، لأن هذا أخي ما أدري من ناحية اللغة ماذا يقال له، يقال مثلا في قسم من الحديث ضعف شديد يقال حديث موضوع حديث مكذوب، فهل هو يقال له حديث؟ لا، إنما يقال إذا سمحت يقال حديث موصوف بصفة، فيقال هذا حديث موضوع ولا يقال على كل حال هو حديث، يقال هذا حديث ضعيف جدا إسناده، يعني لا يقال على كل حال هو حديث
مصطلح
كذلك نجيب على موضوع بالذات، هذا حديث إسناده ضعيف، إيه ضعيف لكن على كل حال هو حديث، لا، هذا يسمى حديثا مجازا، أي روية هكذا على أنه منسوب إلى الرسول حديثا، لكن ما مرتبته إما ضعيف وإما ضعيف جدا وإما موضوع
لم يثبت.
فإذا لا يقال في هذا ما قيل بالنسبة للحديث الصحيح بكل مراتبه، تبدأ من حديث الفرد إلى الحديث المستفيض إلى المشهور إلى المتواتر، لأنه كل هذه الدرجات المتفاوتة تجمعها مرتبة واحدة هي الصحة، أما الحديث الضعيف فليس كذلك. لذلك أنت تقول هذا حديث أحد صحيح، على كل حال هو حديث، هذا كلام صحيح، لكن ليس كذلك الحديث الضعيف. لذلك الإشكال الذي تورده على الحديث الضعيف قياسا على ما سبق بيانه غير واحد. أضف إلى ذلك، إذا تذكرت اتفاق علماء المسلمين على أنه لا يجوز الأخذ بحديث ضعيف في الأحكام، أو لا يجوز إثبات حكم شرعي ولو في أقل مراتبه، ألا هو الاستحباب بحديث ضعيف. لماذا يقولون هذا؟ لأنهم اتفقوا أيضا على أن الحديث الضعيف لا يفيد إلا الظن المرجوح، والظن المرجوح قد نعى الله تبارك وتعالى للمشركين أخذهم به، فقال إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. وقال ربنا تبارك وتعالى في تقويم هذا الظن: إن الظن لا يغني من الحق شيئا. وأكد ذلك الرسول عليه السلام بقوله: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. فإذا هذا الحديث الذي جاء بإسناد ضعيف هذا يفيد الظن، وقد نهينا في هذه النصوص القاطعة عن اللجئ والأخذ به مطلقا.
نفس العلماء قالوا في حديث لا حد يفيد الظن فقط، يفيد الظن فقط.
عفوا، أنا لأمر ما قلت أن الحديث الضعيف يفيد الظن المرجوع، فالذي أنت تنسبه للعلماء ليس هو هذا الظن، وإنما العكس من ذلك، ذلك هو الظن الراجح. علماء كما تقول قالوا أن الحديث الآحاد يفيد الظن، ولكنهم هم إذا أطلقوا الظن فلا يعنون الظن الذي ذمه الله وعابه، وإنما يعنون الظن الذي وجب علينا شرعا أن نأخذ به، ووصفه الظن الراجح. فإذا نستطيع أن نقول الآن أن الظن ينقسم إلى ثلاثة أقسام مش ظنين: ظن يقين، وظن راجح، وظن مرجوح. فالظن المرجوح لا يدخل في شرع الإسلام والحمد لله مطلقا، أما الظن الراجح فيجب الأخذ به في سواء في الأحكام أو في العقيدة ما دام أنه جاء بحديث صحيح. والظن الآخر وهو اليقين فلا شك أن هذا هو أحسن ما يمكن أن يرتاح إليه عقل الإنسان أو قلبه. وعلى هذا المعنى جاء قوله تبارك وتعالى حكاية عن المؤمن: إني ظننت أني ملاق حسابي. فظننت هنا إيش معناه؟ يقين.
اعتقدت.
نعم
اعتقدت.
فإذا الظن يا أستاذ لا يأتي دائما بمعنى الظن المرجوح، بل لا يأتي دائما بمعنى الظن الراجح، فتارة هو بمعنى اليقين كما سمعتم في الآية الكريمة، وتارة بمعنى الظن الراجح، وذلك عليه أحكام الشريعة كلها. يعني القاضي هلا لما يحكم لفلان على فلان كذا، أو بيحكم بقطع رأس فلان، ترى هو عنده يقين في هذه القضية وإذا ما عنده ظن راجح؟ فالظن الراجح تقوم عليه أحكام الشريعة، أما الظن المرجوح فلا يجوز إطلاقا للأخذ به. ففرق إذا بين الظن المرجوح وبين الظن الراجح، والظن الراجح ينقسم إلى يقين وإلى ظن راجح.
اليقين الآن الذين يظنون أنهم
يقدروا ربنا. فالشاهد يا أخوانا أن هذا التفصيل وربط أحكام تختلف باختلاف نسبة ثبوت الحديث عند الإنسان، هذا لا يمكن أن يقبله إنسان يعرف تطور هذه الأمور مع تطور الوصول. أنا أقول مثلا لجماعة حزب التحرير الإسلامي الذين رفعوا رايد قولهم بعدم جواز الأخذ بالحديث الصحيح بالعقائد. فهم يقولون مثلا لا نؤمن بعذاب القبر لأن الحديث في ذلك ظني يعني أحاد. وطرد ما شئت من العقائد المعروفة وأنا لي رسالة قريبا تصدر ما خلصت رسالة عنوانها من جملة هذه الرسائل وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة والرد على المخالفين. ذكرت نحو 20 وجها في الرد على هؤلاء وختمت هذه الرسالة بنماذج من العقائد التي ثبتت في الأحاديث الصحيحة التي لم تبلغ مبلغ التواتر. مع ذلك فهي عن جماهير المسلمين عقائد إسلامية الذين تمسكوا بذيل هذا الاعتقاد الخاطئ وهو أن حديث الآحاد لا يجوز الأخذ به في العقيدة يلزمهم أن ينكروا عقائد إسلامية. في أوائل هذه العقائد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سيد الأنبياء في نص القرآن في هذه الدعوة. تعلمون آية صريحة أن محمد بن عبد الله هو سيد الأنبياء آية كل ما في الأمر في عدة أحاديث في ذلك لكن هذه الأحاديث لم تبلغ درجة التواتر 20 طريق 30 طريق عن 30 صحابي. مع ذلك فالمسلمين والحمد لله يعتقدون أن محمد صلى الله عليه وسلم هو سيد الأنبياء. من أين جاءت هذه العقيدة؟ جاءت من أحاديث الآحاد. ومثلا العشرة المبشرين بالجنة في أحد من عامة المسلمين ما يعرفه؟ طبعا لا أحد كلهم يعرفونه. في آية بأنه العشرة المبشرين بالجنة أبو بكر وعمر وعثمان وإلى آخره ما في آية. طيب في حديث متواتر؟ ما في متواتر. ذكر في حديثين ثلاثة يكفي. فأعتقد المسلمون أن دول العشرة المبشرين بالجنة. وهكذا ذكرنا 30 عقيدة كلها عقائد إسلامية وليس عليها أحاديث متواترة. فلو نحن تشبثنا بهذا العقيد المعارض وهو أنه لا يجوز الأخذ بحديث الآحاد العقيدة كسبنا عشرات إن لم نقل مئات العقائد الإسلامية الصحيحة. فأقول بمناسبة الرد على هؤلاء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث الرسل المبشرين بالإسلام كمعاذ كعلي وغيرهم إلى البلاد. هذا الحكم تعرض له ابن قيم الجوزية في كتاب زاد المعاد فهو كعادته إنما يذكر القصة يعقد فصولا استنباط الأحكام الشرعية مما في القصة. فمن جملها عقد فصلا لبيان هل يجوز قتل الجاسوس الذي يتجسس على الدولة المسلمة أم لا. فحكى القولين ورجح قول من يقول بقتل الجاسوس في هذا الحديث. قال لأن الرسول عليه السلام إنما منع عمر من قتله ليس بعلة الإسلام وإنما بعلة قوله من أهل بدر. وفي هذا إشارة إلى أن الإسلام وحده
غير كافي
لعصمة دم هذا الجاسوس وإنما لأنه كان من أهل بدر عصمه ذلك
خاصة
نعم.
وليس هناك حديثا آخر؟
لا.
هذا حد أو
حد حتى هذا الحديث بالذات كان من جملة مشاكل الطائفة التي ذكرناها في الأردن وكانت انحرفة في
الإسلام
وكفروا المسلمين. في تضعيف كلامي وإقامة الحجة عليهم ذكرت هذه القصة للرجل لأني شعرت بأن هؤلاء يعني وقعوا في الخروج مع الخوارج أي بمجرد ما يرتكب الإنسان خطأ
يكفر.
فقلت له إيش رأيك في قصة حاطب ابن بلتعة ابن أبي بلتعة قال كرنا هذا من تؤدتي أيضا البحث فذكرت له ما يحضرني منها خاصة بما نحن في صدد اليومين فطيب قال عمر دعني أقتل هذا المنافق ورسول أقره هنا فصلت له ما فصلت أمس في حلب النفاق اسمان أيضا مثل الكفر والظلم والخسر كفر عملي كفر اعتقادي نفاق عملي نفاق اعتقادي فسق عملي فسق اعتقادي ظلم عملي ظلم اعتقادي فقلت له قول عمر دعني أقتل هذا المنافق لا يعني أنه مرتد عن دينه وإلا لو كان يعني هذا لكان أصبح كافرا مرتدا عن دينه بينما الرسول عليه السلام لم يعامل هذه المعاملة بل قال وما يدريك إلى آخر الحديث
شو ما يدريك
ها؟
شو الكلام وما يدريك
يعني شو يعرف أن هذا إنسان يستحق أن يعامل غير معاملة الجاسوس الذي يتجسد هذا فعلا تجسد لكن هذا لو وضع عند الله منزله سبق إليها بفضل كونه كان من أهل البلد وما يدريك لعل الله طلع على أهل البلد فقال لهم اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم فقلت له هذا الرجل لو كان قول عمر المنافق بمعنى كافر كان الرسول عليه السلام ما عمله بذاك الجواب رجع سألت السؤال الفاصل في الموضوع فاسمعوا الجواب وتعجبوا قلت يعني كيف بعد تتصور موضوع أن رجل كفر بهذا التجسس ومع ذلك لا سألته هل تعرف أنه صحابي؟
مثل الزمن
كمال الزين رضي الله عنه يا مدى الحي الزيطة بعد هو أي كمال قضية كمال الشيخ رضي الله عنه
نعم
كان في الشام أعلى المشايخ يدرس الفتوحات المكية وبتعرفوا أكثركم ما في الفتوحات المكية مما يسمونه بالشطحات ويسميه نحن بالكفريات وهذا الشيخ بيظهر عنده باب التأويل واسع وشاطر في اللغة ومجال الحقيقة ومزيد فكان كل ما يجي قدام طامة يقول له يا انه هاي معناها مو هيك لا هيك لا هيك لا هيك لو وصل لعند وحدة أعي الشيخ تأويلها فكر انه كان لعيلة تأويل ما كان قام كتب على الهامش كفر الشيخ رضي الله عنه الشاهد هذا رجل مسكين هذا قالوا في ضلاله قال هذا حاطب ابن ابي بلتعة فقر لولا انه صحابي قلنا له سبحان الله يا رجل اين تفهم بقوله تبارك وتعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فان ربنا عز وجل ما بيغفر الشرك وربنا ما عنده محاضره هذا صحابي بيغفر له الشرك هذا في مو صحابي ما بيغفر له اياه
يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لئن اشركت لا
فعلا ذكر كل ولا غيره قام سكر قلت له طيب لي سالك سؤال لو انه هذا الصحابي اعتقد بان محمد عليه الصلاه والسلام هو جزء من رب العالمين سبحانه وتعالى مثل ما هو مضمون قول من يقولون أن قبض قبضة من نور فقال لا كن محمدا فكان يعني محمد جزء من رب العالمين شو رأيك يا أستاذ إذا صحابي مثل هذا خاطب قال أن محمد عليه الصلاة والسلام جزء من رب العالمين هذا كفر ولا ليس كفر؟ قال كفر قلت يغفر له قال لا وليش مرد بين هذا وبين ذاك. فكان هذا من جملة الأشياء اللي كشفت له
حديث الهدى أيضا.
في بعض الصناعات من دون ربي
العرش كبنا
نور.
هذا هو الحكي
العام. هذا شيء كفر عريف خيال عريف في الضلال. هذا يا سيدي من عدم خضوع المسلمين بأحكام رب العالمين وحديث رسول الكريم واستسلامهم لأهوائهم. رب عز وجل يقول يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. والرسول عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح الحديث في حجة الوداع طلب من عبد الله بن عباس أن يلتقط له حصيات وقال له مثل حصى الحج وقع بها المناسبة وإياكم والغلو في الدين فإن من قبلكم أهلكهم غلوهم في فإنما أهلك الذين من قبلكم غلوهم في دينهم. تصور الرسول عليه السلام كان محتاط في عدم الغلو أو في محاربة الغلو حتى برمي الحصيات. يعني كانوا يقول لا تغالوا وتقولوا لا بدي آخذ حجر خبيث حتى أكسر عين الشيطان. بينما نرى اليوم الحجيج الجاهل بالصرامي لا الصرامي والكومي هناك عند الجمرات كأنه قال لهم غالوا وهو يقول إياكم الغلو في الدين فإنما أهلك الذين من قبلكم غلوهم في دينهم. فبتلاقي المسلمين إلا إن شاء الله في هذا الزمان يتقربون إلى الله بالغلو في الدين. يعني تفعلونه يعني هوى لكن لا هم يتقربون إلى الله بهذا الهوى وبهذا الغلو في الدين فيرفعون الرسول عليه السلام إلى مصاف الناس والرب الخالق سبحانه وتعالى حبا فيه. لكن ما هيك الحب يكون قد أشوى ما يكون بقول العام عندنا من كثر ما بيحبه بيعضه من كثر ما بيحب الرسول عليه السلام بيزعله. هو من هذا سؤالي فما بالك هو يقول لك لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم إنما أنا عبد فقولي وعبد الله ورسوله. فهم لا يرضون بهذا إلا أن يخاطبوه بقوله فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري مر بجارية من جوار الأنصار وهي تغني وتقول في جملة وتقول في غيائها وفينا نبي يعلم ما في غد ما قالت ومن علمك علم اللوح والقلم بس وفينا نبي يعلم ما في غد. فقال لا أعلم الغيب إلا الله دعي هذا وقولي ما كنت تقولين ما في بالك. فماذا يقول المسلم إذا سمع الناس اليوم يتقربون إلى الله ويتبركون بالماء الذي صبت عليه تلك الأنفاس الملوثة بالشرك يتداوون به في أشياء عندكم موجودة عندنا فكيف يقول المسلم أو يظن المسلم لو كان الرسول سمع هذا الكلام ومن علومك علم اللوح والقلم ترى ما يخاطب هذا الإنسان بمثل ما خاطب الجاهلية الصغيرة على الأقل أكثر وأكثر ولكن الناس لا يعلمون.
تفضل.
بني إسرائيل سألوا لموسى أنه تخرج الأرض مع سوريا وقال قال تستبدلون
بالذي هو
أدنى من الذي
يعني أقل قيمة وأنفع وأقل تغذية ومشابه ذلك. يعني شو منزل ثوم وصل بالنسبة للمن والسلوى؟ أيما أطيب وأيما ألذ وإلى آخره. نعم.
بعد
بلا
شك. الشجر
الخبيث. طبعاً. نعم. طبعاً. في من أكل من هذه الشجر الخبيث فلا ربنا مطلع له. فإن الملائكة ستتأذن ويتأذن من الوالد. وهنا بالمناسبة تزيد المشير الملاحظة هي دقة. كل من لم ينحرف عن العقيدة يعلم بطلان الشطر الثاني من البيت ومن علومك علم الله وقدره، لكن قليل من يتنبه ببطلان قوله في الشطر الأول فإن من جودك الدنيا وضرتها. كيف من جود الرسول الآخرة؟ هذا الكلام أقل ما يقال أنه كلام شعري لا معنى له. جاد الرسول بالدنيا يفسر بما ثبت عنه أنه عرض عرضت على الجبال أن تكون ذهبا وفضة فأبى وقال عيش عبد الرسول ولا ملكا رسولا.
لكن ليس هذا معنى الجود. معنى الجود أن يملكها ويعطيها غيره.
لا، هو يقول يمكن أنه جاد بمعنى عرض عليه ثم أباه، يمكن يفسر هذا. لكن بما يفسر الآخرة أيضا فإن من جودك الدنيا وضرتها كيف يجود بالآخرة؟ ثم لو كان يستطيع أن يجود بالآخرة فهذا مدح أم قدح؟ إذا جاد بالجبال الشم التي عرضت عليه من نهر فأباها قناعة منه بفضل الله عز وجل
رغب الآخرة.
فكيف يرغب عن الآخرة وهو يجود بها؟ علما بأن في الآخرة ما نعمة حينما يحظى بها أهل الجنة ينسوا نعيم الجنة كله. فهذا ثابت في الحديث الصحيح، وذلك هو النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى. لذلك قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فإذا قيل للرسول جاد بالآخرة معناها مو سائل بقى بيشوف الله ما بيشوفه،
معناته هو الله.
ما أدري إذا كان
هذا
معناته
هو الله.
نعم، تفضل.
يعني هون الجمعة مجد الصلاة على الرسول
صلى الله عليه وسلم
المساجد، يعني جمعته في سقوط الصيغة المباركة من جدها في المقطع الحاسية في الخير مصطفى جد يا كريم فهو طؤوف بنا وحيد في كل شرعة، لكن التانيات تقول والله
أعلم.
كانت في العلم القديم منه الوجود
مصطفى، منه الوجود مصطفى. طيب انت فايديك هذا وحدة وجوده، هذا موجود في الصلاة الرسول على الصلاة
هل مصطفى محمد عن المراجع الطبيب وكذا. طب شو البيت الأخير؟ شو البيت الأخير؟ البيت الأخير ما كانت لأنه عادي
شيخي من تيمية أن من علماء هذه المسألة قولين، أحدهما أن النار لا تفنى والآخر أنها تفنى ولا يبقى قدر لا قدر. يحكي هذا ابن القيم عن شيخه ولا يذكر عنه أنه رجح أحد القولين على الآخر. وأما ابن القيم نفسه فهو قد بسط بعد هذه الحكاية القول بسطا شافيا في هذين القولين وذكر أدلة كل منهما مناقشها ثم أنهى الكلام لأنه يوجه نظر القارئ إلى أن يبعد النظر في أدلة الفريقين وأن يختار من ذلك ما يبدو له أنه الصواب. فأولا فيما يتعلق بابن تيمية ولم يحكي عنه أنه تبنى قولا من القولين. ثانيا يذكر بعض العلماء المتأخرين عن ابن تيمية أنه تبنى القول بفناء النار، وأنا شخصيا ما رأيت له تصريحا بذلك في شيء من كتبه، بل وجدت في الكتاب المخطوط في المكتبة الظاهرية بخط يوسف ابن عبد الهادي محمد. هذا الرجل يبدو أنه كان كاتبا إن لم أقل كان نساقا، الرسائل الموجودة في مكتبة الظاهرية بخطه، وأعني نساقا بمعنى مجرد نساق وإنما أعني أنه عالم نساق لأنه له رسائل كثيرة هي بخطه وتأليفه. من هذه الرسائل رسالة طريفة، كان هناك قبل وجود المكتبة الظاهرية عندنا في دمشق كان هناك مكاتب وقفية عديدة العدد مختلفة الأماكن في دمشق، منها مكتبة تسمى بالمكتبة العمرية. فلما جمعت هذه المخطوطات من هذه المكاتب الخاصة جمعت ووضعت في المكتبة الظاهرية، فالمخطوطات الموجودة الآن في المكتبة الظاهرية هي في الواقع مجموعة من مكاتب كانت مبعثرة منذ القديم في بيوتات إسلامية. من هذه المكاتب الموقوفة المكتبة العمرية ليوسف بن عبد الهادي رسالة خاصة في تعداد المخطوطات الموقوفة في المكتبة العمرية، وهذه رسالة مفيدة جدا. من جملة ما يذكر رسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية في عدم فناء النار أو قال في بقاء النار ابن تيمية، هذا فيما يخص ابن تيمية.
لكن ما رأيت هذا؟
أنا ما رأيت يوم على الأسف. أما فيما يتعلق بابن القيم الجوزية فهو قد عالج مسألة كما ذكرنا وعلى النحو الذي أشرنا في الكتاب السابق الذكر شفاء العزيز، عالج أيضا المسألة هذه على النحو المذكور في كتابه الآخر هذه الأرواح إلى بلاد الأفراح. كذلك هناك لا تأخذ منه رأيا صريحا في ميله إلى هذا أو ذاك من القولين فإليهما، ولكنه يأمر القارئ بأن يأخذ ما يدل عليه. ولكني وجدت له قولا صريحا يمكن أن يجعل وأن يعتمد عليه قد وجدت لابن قيم الجوزي قولا آخر له في المسألة يمكن أن يجعل القول الفاصل فيها، وذلك أنه ذكر في كتابه الوابل الصيب في شرح الكلم الطيب أن النار ناران، نار تفنى ونار تبقى ولا تفنى. النار التي تفنى هي نار الموحدين، والنار التي تبقى ولا تفنى هي نار الكافرين. وكفى الله المؤمنين القتال. والسلام عليكم.
في حديث أمتي هذه أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة. أمتي هذه أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة.
إيه؟ إن كنت ذكيا اشرحه على ضوء الكلام السابق
عن نار الفتنة.
بعضهم يعترض بحديث على مسألة بقاء النار في حديث لما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم معه قشر أو قشرة وأعرف فيه ما فيه وردنا في النار وأعرف ذلك. قياسا أن المخلوق إذا ما يسقط أن يخلق في النار في الخالق الأولى كيف يرد عليه؟
في آية في القرآن فيها لفظة من ألفاظ الحديث الذي ذكره فاكشف هذا الشيء. وأول اللفظة فيها حرف راء يعني حتى نسال.
بس أنا ما تبت شو ال
أمر حديث عن هذا الموضوع.
نعم
عن موضوع هيك رحمة الله عز وجل.
أنت شو زالت هلا؟ هل كمان يخلص سؤال؟
أنا ما
أدري. بعضهم يعترض بهذا الحديث ويستدل على فناء النار جملة. حديث رأيتم هذه ملقية ولدها في النار. الله أرحم بولده بعبده.
عرفت السؤال؟ عرفت شو كان الجواب؟
عرفت شو ما عرفت الجواب؟
طبعا
في رحمة يسعى كل شيء تستكتبها
أحسن. شوف جماعة اليوم تقطع عليه ولا هذا الأزكي يعني ورحمتي
وسعى كل شيء تستكتبها للذين
أفسر الحديث بالآية.
في نحن كطلاب مدارس صغيرة ويقوم النسيب
الكافر إن بطش ربك لشديد. ما قال الله وأرحم بعباده من هذه بولدها طيب عباده كلهم حتى إبليس.
هي هي المرأة ولدها ساتطف المبين صالح عصائف
بس هي رحيمة بولدها صح، لكن الله أرحم بعباده. وهنا تنطع الجواب من نفس الحديث بعباده. مين عباده؟
الذين اتصفوا بالعبادة.
يعني بعضهم يفضل يقول هذا الخطب يقول كلمة عباد وردت في القرآن والسنة للمرضي عنهم وعبيد لعامة. فهذا
لا مو مهمون الطريق يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم
إلى
آخر الحديث.
يا عبادي طحماء
هذه خاصة
حقت كلمة للعباد
في القرآن آيات أيضا
عزيز.
لا يراد منها عباد
المؤمنين
لا كلها وجيبة خاصة ما لك تدرح الشهداء لك شهادة لا خسرناها.
قراءة المسجد طلاب في درسة المدارس في المسجد طلاب مداري بكالوريا في درسة أحيانا في المسجد يكونوا مسلمين في درسة المسجد أحيانا
إذا كان يدرسون الكفر
أحيانا بشعل الكهرباء
ومن أجل ذلك وضعت الكهرباء.
التوفيق بين حديث
استغلال بلو آخر
إن الأخ التوفيق بين حديث حديثين الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن يغتسل أن يغتسل الرجل في فضل المرأة والنبي ما على ممكن هو الوحيد اللي ما نظرت يعني أو
إن شاء الله يكون الوحيد التوفيق له وجهان أحدهما أن يحمل النهي على التنزيه والآخر كما يقول الحنابلة إذا خلى من ماء أما إذا كان معه فلا
أولا توفيق الآخر كان يعارض نص الحديث أنه اغتسلت ميمونة وهي منفردة
التوفيق الأول والآخر كان التوفيق الأول
تفق للتنبيه والله ما غير مقتنع لأنه في لفظة نهى يعني شخصيا هذا اللي جمع
الحاصل هو لأنه في نهى من أول لأنه كان في حواء ما تأول المرضش من عنده
يعني ما نقول بس لفظة إن الماء لا يوجد من وينهي رسول صلى الله عليه وسلم رضى هون
هذا اشكال اخر ولا لا
فعلا
سنوما فرقا
في
يديك ارتسل النبي صلى
الله عليه وسلم ونهى عن
بفضل
يعني انا اخشى ان اقول انه اذا انسان بده يظلم انه الابتعاد عن الماء لانه قد يؤثر من الغسل فهذا يمكن ان يغتسل به الانسان أما الأفضل تركه لأمور أخرى يعني ممكن للاستقرار على سبيل المثال يعني أقول إنه قد يظن بعض الصحابي أو بعض الناس أو عادي جاهلية أو حتى الآن نحن عندنا حمامات إنه إذا واحد اغتسل وهو جنوب ما يعود بأربع الماء لحتى يفضوا كل الماء لذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام إنه إن الماء لا يجنب ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك الإنسان ما بيعتقد أن الماء بيجنب لكن لاستقذاره بأمر الآخر ممكن هالكلام
تنزيها
يعني مقبول
شو بكون السنة عبد الله
الماء لا يستعمل في السنة لا يستعمل
لا الماء لا يستعمل
لا بيقصد هنا الموضوع بيقصد الحجة الماء مستعمل
فشوف ما
تنزيه
علمته بهذا التنزيه
طيب ممكن نعلقه بالعقيده بالشخص يعني اذا كان بده يعتقد ان الماء بيجي يجب عليه ان
لا لانه ان شاء الله ما بيساعد الانسان الافكار والخيال
يعني افضل شيء نقول للتنزيه المراه احيانا
بس بالسياره المرأة السيارة
مرسلة المرأة أحيانا
قدام أقول ظاهر جنسي مني بعض الناس
المرأة أحيانا ينزل منها ماء مو دم ماء يجوز يكون بعد الولادة بعد كذا هذا ينقض الوضوء؟
لا
ما ينقض الوضوء
ما ينقض الوضوء؟ ما ينقض الوضوء إلا البول والغائط
المرأة الحائض
المدي.
المرأة الحائض أو عفوا الحامل هي عادة لا تحيض بينزل من أحيانا دم
هي عادة لا تحيض بعض
الحائض الحامل عادة لا
تحيض الحامل مش مرأة عادة لا تحيض
أنا أخطأ
الحامل عادة
لا الحامل عادة
لا تحيض
فأحيانا تحيض بدون لا نزف ولا شيء ينزل من الماء لا
إيه هذا استحاضة
بالنسبة للودي ينقض الوضوء دليل
الدليل
مثل قول ابن عباس يقول ابن عباس
وحديث
قول ابن عباس موقوف عليه ما وجد غيره ولا عائشة
كما يستعمل الدليل الآن
يعني أنا أستحضرها من قريب لا يوجد أبدا نص لا حديث ضعيف ولا غير قول لابن عباس ولا عائشة أو لعائشة الأخرين لا تقول أن الودي هو الذي توصف الودي بوجود الوضوء هي هو ابن عباس ممكن يعني أنه عدم مخالف الصحابي له ممكن عدم مخالف الصحابي يعني لهم يفقه طلب لموضوع رسولي أن الصحابي إذا ما قولت حجة
يبقى
الخنزير الصحابي العلماء يقولون ما يدخل فيها
بالعكس
يا كيف ابن حزم يقول الصحابي انا احفظ يقول
في موجز
ان الدجاج خارج عن وهذا
الصحابي
يعني اذا اكل الهيمنه ولا لانه لفظ نقدر نقول دليل انه لفظ الجلال لا ينطبق على ليس أنه هو سائل معناته يستشف من سؤال أنه في بالأمر ممكن نقول إذا كان أكثر من قلتين ما عليش لا يحمل الخبر
إذا كان كثيرا إذا لم يظهر فيه تغير على أصابع الثلاثة
يعني
هذا الميزان
ممكن أن نلخصها أنه كل نجس العين نجس السعر
هذا لم ينال هذا السبت لله التقدم
هذا جماعة الكويت
هذا هو
ممكن نقول سعر
شو مزيج هذا
لا نفس الشيء
وصل ورخيص
النجس العين سعره نجس يعني ممكن نقول
لو رخيص
هذا هاي 92 ليرة لبنانية يعني شي 150 ليرة سوري
في تفصيل يا أستاذ إذا كان الإمام من مذهبه الذي يدين الله ويتعبد الله به ألا يجلس استراحة فلا تجلس وإن كان من مذهبه جلوس الجلسة هذه وأنت تعلم من أهل السنة
وإذا كان من عادته إذا صلى مع أهل الحاضر سايرهم فجلس وإذا وهو حنفي وصلى بأهل السوء لم يجلس فهذا شو يطبق سنته
طبق الجواب السابق
بالنسبة للدليل على نجاة الميت طب قط نزل وقعبه شو الدليل على أنه نجس ما
كده وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شو همك انت من القطف هذا؟ وعب كبير مين طالب؟
طالب بعد اذا تغيرت
طعم ممكن بقى نلحقه. الكلب إذا لعق أو ولغ في لبن جامد يكون كل اللبن ولا ما حوله؟
القط؟
لا الكلب كله كان جامد وشامل ما يعني؟
لبن جامد
جامد
سمن
اي شيء طب جامد يعني
سمن شتريه ولا لبن
جامد
خاصة لبن
كويس
ما شاء الله
الجبنة
مثل مصفى
قديمة
مثل مصفى بس زفان مصفى
يعني وما حول
أنا بسأل موضوع النجاسات الخنزير يقولون أنه نجس بعينه هذا صحيح
في نص القرآن فإنه رجس
كذا إن الخمر
إنما الخمر والمصفى
ما في شيء إنما الخمر
حرمت عليه
حضم طريق وريد الخنزير فهي حضمت فقط قدمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به
والمنخز والمغوذة والمفردية والنطيحة وما أهل لغير الله به وما أهل
لغير الله به أو فسقاً
لا في آية فإنه رجس يقول بالحزم
هذا على كل
لا إيه عادة
حزم
مخطي ظاهرية بالتنظر بس لا هي مخطي ظاهرية بالتنظر بس لا هي مخطي ظاهرية بالتنظر لعب الكلب كل الزيت أو سمن السعيد أي مقاب فعل بمرض الظن
إذا كان زيت ما يعدين
زيت
بلولة حسنا يرب على الظن
إذا أمامه مثلا لعق منه ورأسا كبره
هدية
لا نكمل بس ترى نجاسة الخنزير في نص تذكر على تحريم يعني على نجاسة عينه الآية أذكر قدمت عليكم الميتة
غير في آية
لا هديك غيرها
ولحم الخنزير فإنه رجس رجس
رجس
فإنه رجس حتى ابن حزم يقول
محمول على المادية هذه
لحم لحم الخنزير بيدل ابن حزم على أن الخنزير مو بس لحمه نجس كله نجس يعني مشان يتهرب من ظاهرته فيقول فإنه ضمير عائد مو للحم الخنزير ظل خنزير بالذات يعني حتى هو يعتقد أنه
هذا يختلف عن الكلب الكلب أنا أقول نجس الكلب
تقول ايه؟
نجس كله
لا
لعابه فهذا أشد نجاسة من
معه خنزير أشد
يعني أنا ذكرت
سبب أنه قال تعالى
أنا ذكرت حديث يعني لكن كنت أسألكم عنه لما قال عليه السلام من لعب بالنار فكأنما غمس يده في لحم الخنزير ودمه يفيد ذلك أيضا يعني من لعب بالنار
يفيد نجاسة
العينية
طبعا في حديث ألماني إنما هو بمنزلة المقاب والشخص الضعيف حديث الأمر بالحد
شو رأيكم من الصحابة؟
الآن رطب ولا ناشر؟ الأمر بالحد بالنسبة للمني أنا مع ضعفي بالحديث يصحح الحافظ لكن وجدت أنه شاذ هو الحديث أنه واصل من عدة روايات بدون أمر الحد إلا هالرواية هي واردة بالحد فظهر لي أثناء يعني عبد روس أنه وجدت أنه هو شاذ فما أدري
مين روى الأمر؟
نعم
من روى الأمر؟
ما أدري
عائشة
هو عائشة عائشة هي روت حديث المني لكن من ألفاظ عديدة فمن روى لفظ الأمر؟
والله
ما أدري
أذكر ما أقطع إن شاء الله
أنا ما أذكر
فمن حجم يضعفه لكن أنا وجدت أثناء تتبع الروايات كلها يعني جامعة وشفت ورأنا كل الروايات لاحظت أن هالرواية اللي راوية مختلفين في الناس فلاحظت أنه هي شاذة
بس ما ممكن
يعني هو مو صحيح بالأمر بالحد لأنه إذا أمرنا بالحد كمان ممكن يعني يتأتى من نجاته ولا ممكن فرضا صح حديث الأمر بالحد ممكن نبقى على الأمر بالحد ولا نرجو للنجاسة؟
لا هو إذا ثبت لفظ الأمر وثبت أن الأمر للوجوب ثبت أنه نجس
بده تحقيق خاص
مرحبا روح عدنا مين سلام كيف هذا
السلام شو هو السلام يعني شيخ
بدري أسماء الله
لا يعني شيخ بدري انتو ليس المتقوم عن منبر للدرس مثل السلام عالم انا ما ورد عن النبي لمن يدرس قال النبي ما انتو لك كيف تطلع عن منبر ترمي السلام
ايه
قال ما لمن يدرس النبي ما رمي السلام بس يقول ما في نص عليه
على السلام كما بدري
ايه
نشوف شلون هو وين كان قبل ما يدرس كان بالجامعة قبل ما يقعد للتدريس اجا من برا ولا من الجامعة
بعد ايام يجي من برا بعد ايام يكون قام بين العالم
ايه هم في السلام فعلا
اذا قام بين
العالم
ايه اذا اجا
بده يسلم
بده يسلم
بالنسبة للسلام واحد دخل مو فقط عليه يسلي دخل علينا ما في عليه فرض فرض يسلي
هو لما دخل مساواة
قعد ما سلم لأنه في أمر من الرسول بالسلام لأنه في إشاعة أنه السلام سنة والرد طب مع أنه تنتين فيهم فرض لكن يمكن تكرارها بقى ما بيبقى فرض يعني طلع ورجع ممكن تكرارها غير فرض
يعني فعلاً لما دخل أحد يكون المجلس فليسلم وإذا خرج فليسلم فليست الأولى وحق من الأخرى
مش تكرار في الخروج إنما تكرار في العودة أنا طلعت لبرا جبت المسجد ورجعت
مش بس ما
وين تبقى سنة؟ لأن
هذا إفشاء السنة
ورد عن عائشة قال
شجر إذا اتصل بينهما
زكاة الأرض يرثها يفاقها رواه ابن أبي شيبة فالمفهوم ما صحيح؟
ما صحيح دائما أبدا على حسب إذا كان نجست أرض المسجد فعندك ما فما بيجوز تترك النجاسة لأفاعيل الطبيعة المياه والأمطار والشمس وإنما تفعل كما قال عليه السلام لا تزلموه لا تزلموه صبوا عليه سجدة بالماء
في النجاسة إذا سجادة من أفاها نسك ألمها يجوز صلى عليها
إذا صلى عليها صلاة عاد لا عاد الصلاة
وهو يعلم
التفصيل يعلم ولا يعلم لا يعلم معروف لا إعادة أما يعلم أنه هي نجسة
هو
لأن هذا من أشياء تصير
شرط يكون فرض هذا في إشكال أما هل هو شرط
ما في شرط هو فرض ذات النجاسة يعني كان من الثوب أو من الأرض
طيب إذا الأرض نجسة حط فوق السجادة طهر وصلى تجوز صلاة
تجوز
يعني إذا السجادة سميكة ما بتكون مسلمة
لأنك تقول صليت على سجادة أو بساط نجسة ولا كذلك حينما تختلف سجادة نجسة فرجت عليها بساطة طاهرة فلا يقال صليت على بساط
بساط فوقي ولو كان رقيقا يعني ما
ولو كان رقيقا يعني
اسم الاعتبار يعني لها
اسم حقيقة
ما
السجن
هذا فوق هاي البساط أو عباية رقيقة فوق البساط النجس هي طاهرة.
هون
جدا جدا. والله طاهر. هون النجاسة صلى هون مكان آخر كمان صلاة صحيحة
هنا صحيح
المكان سجود المهم وقوفه
إذن هي ممكن بشرط إزالة النجاسة معلش إزالة النجاسة من الجسم أو من شرط إزالة من
ما ذكرت الآن
أنا أذكر ابن حزم ويوافق عليها شاكر إنه غير الشرط ليس بشرط
شو بينبني عليها
فرط عمد إنه أنا هي
النجاسة بنا عليها بطلان صلاة
لا وعدم بطلان
ليش الحرط صلاة صحيحة مع فرط الحرط
مع أنه آثم ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتي ثم هاتي يبقى هذا إذا وحدة يجت عن جيران داري ممكن تخلع بس مثلا مثل ما بيقول الجلباب تبعها وتاخذ تستريح بين النساء ولا الخلع مخصوص به خلع كل الثياب لأن الحديث ورد به قصة الحمام نعم
هذا موضوع
انه خلع كل الثياب اما اذا تخلع راسها وبان شعر ما عليه
عند الخياطه
اسمه الله الاعظم
يقول الله في الكرسي
اللي ورد بالحديث يعني مو محدد اذا قال الامام
مجموع عده اسماء من صيغه مؤلفه من عده اسماء
الله هو الاسماء
لكن
تأمين
دعا هذا جاء الحصول لا سرم أن دعا رجل اللهم أسألك أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد رب الأحد هو الأحد الصمد الذي لم يجد المولد إلا كذا فقال لقد دعا الله باسم الأعظم فما قال بمجرد دعائي يا الله وإنما أسألك أنك أنت الله الأحد كذا يعني كأنه شعرت أن الاسم الأعظم هو مركب من عدة أسماء لله في صيغة معينة
ليه جاءت الشعور؟
من هذا الحديث
شو بيقول؟
أنه جاء رجل فدعا قال اللهم أني أسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا هو الأحد الصمد
لا والله
الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قال لقد دعا الله باسم الأعظم من تعليق الرسول عليه السلام على دعاء الرجل هو الذي يفسر
كيف حالت
الشرع عملي دعا بنا الصيغة صار دعا
مو سألوا عن الاسم الأعظم وقال كذا وكذا في فرق بين يكون جواب سؤال فعين إذا يكون فهم صحيح وبين يكون إخبار عن واقع فلو قرأ سورة البقرة وقال فيها اسم الله العظيم
نقول البقرة كلها
لا هنا
لكن إذا قال لهم أين اسم الله الأعظم فقرأ سورة البقرة من أولها آخرها وقرأ الثلثين كلها إلا آية في آخرها ما بتوضيب تيقن أنك أصبت الاسم العظيم وين أخي
اللي أخر من حديث وعلى هيك المركبة
اشتغلت مثلا كلفه هذا الدكان وهذه البناية 10,000 ليرة سورية تقول في ذهنه وفروقها 10 لأن يبيعها في السوق السوداء كما هو داخل 20,000 ليرة سورية والذي يشتريها كذلك في حسبانها الحسبان هذا لأنه هي هيك تسوى في السوق
السلام عليكم
السلام ورحمة الله وبركاته
فإذا سمحتوا قبلها أن يتكلم بكلمة الأصل في الفروض أنه لم يكن معروفا من قبل ومنشأه وسببه أن الناس انحرفوا عن العقد الشرعي في البيع والشراء والإيجار والاستئجار والواقع الجديد الذي انحرف بها الناس عن العقد الشرعي أنهم أعملوا عامل الزمن فالعقد أطراف وثمن وزمن فجعلوا
من النسخ في اصطلاح المتأخرين ذلك لأن المتأخرين يحصرون النسخ بمعنى إلواء الحكم
من أصله بنص متأخر عن نص السابق. أما النسب عند المتقدمين وعالمين الصحابي والتابعين فهو يشمل حتى النص المخصص، فهو منسوخ بالنص المخصص فهو ناسخ. غرضي من هذا أن ألفت النظر إلى أن موضوع النسخ موضوع اصطلاحي، والأمور التي اصطلح عليها لا يجوز أن تكون دافعة للمسلم إلى أن يرد ما قد يثبت من نص أو دليل بحجة أن هذا يلزم منه نسخ، والنسخ لا يجوز لحديث أحد. هذه قضية اصطلاحية، هذا هو الغرض من هذه التوطئة.
قبل الغرض في المنطقة اللي قدموها للسيد رامتكر، يعني كأنه النسخ عند المتقدمين يشمل النص مخصص، هذا يعني توضيح أكثر.
أو صورت أخي
طيب.
بيجوز أن يتضع الأمر
إن شاء الله
مع إتمام الكلام
إن شاء الله.
النص المخصص والنص المخصص في الحقيقة يجري فيه شيء من النسخ. النص المخصص هو الذي يتضمن جزئيات كثيرة، ثم يأتي نص آخر يستثني من هذه الجزئيات جزءا معينا فيخرجه من النص فينسخه ويرفعه منه. ولذلك فالتخصيص هو نسخ جزئي، وهذا أمر متفق بين العلماء على خلاف بينهم وبين الحنفية. فجماهير العلماء يقولون يجوز تخصيص النص العام المتواتر بالنص الآحاد غير المتواتر. الأحناف يقولون لا، لا يجوز تخصيص إلا بمتواتر أيضا.
تذكر المستفيض؟
نعم
تذكر أنه المستفيض أيضا مخصص به،
هذا قول من أقوالهم. أما الآحاد فلا يجوز به التخصيص.
المستفيض
إيش هو؟
المستفيض
لو قسم
من
أقسام الأحاد. إيه بس أخص أخي.
أخص
هذا هو أخص الشاهد. فإذا جاز نسخ جزء من النص العام بنص لم يبلغ مبلغ التواتر، وإنما هو آحاد، والنقل حتى ما يعني ينتقل النظر إلى حديث المستفيض، فلنقل بنص فرد غريب. إذا كان الجمهور يجيزون تخصيص النص العام المتواتر بنص فرد غريب ما دام أنه صح، حين ذاك أي فرق بين تخصيص النص العام وإلغاء جزء منه بحديث فرد غريب وبين إلغاء نص متواتر تضمن جزءا واحدا فقط بنص آخر فرد غريب؟ ليس هناك فرق بين الأمرين إطلاقا. ولذلك فاستشكال كثير من العلماء القول بجواز نسخ القرآن بالسنة، هذا استغراب أو استشكال لا مبرر له، بعد أن أجازوا تخصيص النص العام المتواتر بالفرد الغريب من الحديث.
ولذلك فنحن لا نستبعد وقوع نسخ القرآن في حديث الآحاد، وإن كان قد يعز علينا أحيانا استحضار الشاهد والمثال لمثل هذا الذي يقال. وفي كثير من الأحيان تأتي مناسبة فأقول هذا نص متواتر ونسخته السنة، ولو أردنا أن نذكر ما يذكره بعض العلماء فلذكرنا قوله عليه السلام لا وصية لوارث، لكن هذا في الواقع لا يدل لأصل الموضوع وهو جواز النسخ في القرآن للسنة، وإنما تقسيم القرآن للسنة، ذلك لأن قوله عليه الصلاة والسلام لا وصية لوارث لم ينسخ آية برمتها من القرآن، وإنما خصصتها الوصية للوالدين والأقربين. فالحديث قال لا وصية لوارث، أما الأقربين المذكورين في الآية فهي عام من الذين يذكرون، فإذا هذا الحديث يخصص ولا ينسخ، فلا يصلح مثالا للحديث الذي لم يبلغ مبلغ التواتر كمثال لناسخ للقرآن الكريم، وإنما هذا في الحقيقة مخصص، والأحاديث التي تخصص الآيات هي كثيرة وكثيرة جدا.
وصية الوارث مو متواتر؟
لا مو متواتر، لكنه وعد الصحف. نعم. قد يقول الإمام الشافعي التواتر، ولكن حينما تتبع الحديث مفرداتها ما يبلغ مبلغ التواتر، لكنه بلا شك حديث مستفيد ومشهور. عندنا مثلا من هذا القبيل ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة وحديث ابن عباس أيضا، أنه لما نزل قوله تبارك وتعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه حاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير، جاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجثوا على الركب وقالوا يا رسول الله ها نحن قد أمرنا بالصلاة فصلينا وبالصوم فصمنا وبالحج فحججنا، أما أن يحاسبنا الله على ما في نفوسنا فهذا مما لا طاقة لنا فيه. فقال لهم عليه الصلاة والسلام أتريدون أن تقولوا كما قال قوم موسى لموسى سمعنا وأطعنا
وعصينا،
قولوا سمعنا وأطعنا. قال فلم يزالوا يقولونها حتى ذلت بها ألسنتهم وخضعت لها قلوبهم، فأنزل الله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن شاهدنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهذا نسخ لقوله إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، هذا الذي يخفيه بعض الناس التكليف به مما لا طاقة للناس به. فقال الله عز وجل بعد أن علم سبحانه وتعالى خضوع هؤلاء المسلمين الأولين بحكم رب العالمين لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا ما كسبت وعليها ما اكتسبت فربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا إلى آخر الآيات. وكان ينزل الوحي على الرسول عليه السلام كلما دعوا دعاء ينزل الوحي من السماء بقوله نعم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله نعم ربنا ولا تحمل علينا إشرا كما حملت على الذين من قبلنا. نعم نعم إلى آخر الآيات. فهنا وقع النسخ في هذه الآية بالحديث هذا الصحيح الذي لم نجد له راويا أكثر مما ذكرنا، أبي هريرة وعبد الله بن عباس. نعم
حديث قد فعلته.
نعم
ما رأيكم الآية نفسها الآية؟
أيوة
أي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها هي التي نسخت سابقتها.
لا هذه لا تبين أنها نسخت، ولذلك هلا حتى اليوم تجد محمد عبده وغيره يفسرون الآيات هذه بعض من بعض دون اللجأ إلى الحديث لأنه فيه نسخ. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يدل على أن الله عز وجل لا يحاسب بما أخفي في النفوس.
ما قضت أنه هو من تكليف ما لا يطاق، لا طاقة للناس
بس تكليف ما لا يطاق له تفسيرات، وهو ما لا مشق ما لا قدرة الإنسان مطلقا وما له قدرة ولكن فيه حواج فيه مشق. في حديث في الصحيحين كأن له ارتباطا بحديث أبي هريرة السابق، ولو أوضح ولعله أوضح منه، وهو قوله عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به. هذا الحديث يرد على الذين أرادوا أن يفسروا الآيات هذه دون استعانة بالحديث، فقالوا مثلا وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، هذا الذي يخفيه الإنسان في نفسه له حال من حالتين، إما أن يمكن ذلك في نفسه وفي قلبه فهذا يؤاخذ عليه، وإما أن يكون خاطرا ورد ثم ذهب فهذا الذي لا يؤاخذ عليه. حاولوا هذا توفيقا بين ما تقدم من الآيات وما تأخر، بينما يأتي الحديث الأخير بصورة خاصة إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به، فهذا يبين أن الخاطر الذي خطر في بال الإنسان مكلف ثم تمكن من قلبه وعزم على تنفيذه ولكنه لم يخرج إلى حيز التكليف الذي هو أحد شيء إما أن يتكلم أو يعمل به، فهذا عفو ومغفرة من الله عز وجل لا يؤاخذ به عباده المؤمنين، بينما كان قد قال في أول آية فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، هكذا الآية فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ارتفع قوله تبارك وتعالى ويعذب من يشاء، لم يبقى عذاب على ما استقر في نفوس الناس ما لم يتكلموا به أو يعملوا به. إذن نحن بحاجة إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لكي نفهم عفو الله وفضله وسعة رحمته في خصوص قوله في الآية السابقة فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، فسوف لا يعذب الله عز وجل على ما وقر في النفوس بشرط عدم التكلم وعدم العمل به، فهذا أمر عظيم وعظيم جدا، حيث أثبت أن الله عز وجل بعد أن أنزل أنه يعذب أو قد يعذب فأصبح بعد ذلك ربنا عز وجل تفضل على عباده فلا يعذبهم على ما وقر في قلوبهم. إنما يقال هنا ترى هذا نسخ أم تخصيص؟ ممكن أن يقال هذا نسخ على اعتبار أن قوله عز وجل فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء نسخ لرمته وليس كلفظة الأقربين التي تشمل عديدة من الأجزاء، فخصص هذا النص بقوله عليه السلام لا وصية الوارث، أما هنا فيقول يعذب من يشاء ارتفع، فهو بهذا الاعتبار مثال صالح لآية في القرآن نسخت في حديث من كلام الرسول عليه السلام ولم يبلغ مبلغ التواتر، لكن لم تنسخ الآية بتمامها من أولها إلى آخرها، ولكن نسخ منها فقرة من فقراتها وهي قول عز وجل فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. إذن هذه الكلمة ويعذب من يشاء نسخت، وحينئذ يقول النظر السليم أي فرق بين أن ينسخ جزء من آية فيه معنى موحد بحديث آحاد وبين أن تنسخ آية كاملة قد تكون طويلة أو قصيرة بحديث آحاد؟ عليكم السلام مرحبا. إذن هذا كله يسهل على الواحد أن لا يستغرب ولا يستشكل نسخ السؤال بالسنة، بل يسهل عليه أن يتبنى هذه الفكرة وهذه العقيدة، لا سيما إذا تذكر أن كلا من القرآن والسنة الصحيحة يصدران من مصدر واحد. كل ما في الأمر أن نسبة الثبوت تختلف، فالقرآن متواتر والحديث غير متواتر، لكن هذا أو هذا الاختلاف في النسبة لا يكفي أن يكون مبررا لعدم قبول قول من قال أهلا مرحبا بأنه لا يجوز نسب القرآن السنة، لأننا نجد من العلماء الكثيرين ينسخون كما ذكرنا جزءا من الآية القطعية الثبوت بحديث آخر، فإذا التفاوت في نسبة الثبوت لا ينبغي أن يكون حجر عثرة في طريق قبول قول من يقول يجوز نسخ القرآن السنة. هذا ما عندي بالنسبة للسؤال
السابق. بالنسبة لله إليك أنتم الله لها ما كسبت وعليها ما كسبت، يعني إذا عملنا بهم يقول لها ما كسبت وعليها ما كسبت، وليس الدليل في النسخ هنا يعني المؤاخذة فيما يكتسب الإنسان،
لا لأن الكسب قلبي، الكسب كسبان، كسب قلبي وكسب جوارح وعمل
مخصصا فيخصص
مهم في كسب،
يعني يأتي الحديث فيخصص يعني الكسب، يعني الكسب القلبي غير مؤاخر فيه، والكسب الذي يصل إلى التكلم والعمل هو الذي يؤاخر فيه.
شوف لا سيونا دقيقة، لما تقول الرسول عليه السلام إن الله تجاوز لي عن أمتي، إيش معنى هذا الكلام؟
كان في الأساس مؤاخذا،
هذا هو أيوة فروح يا هذا، وهذا هو النسخ
يعني هذا
هنا الآية لم تذكر الإنسان، بس كونه شيخ وشيخ قد يكون غير مصطفى، ما فيها
لا
إيمان
ما فهمت عليك، هلا أنت تعتقد أن هذه الآية من سوء التلاوة فقط ثابت الحكم؟
هي من حيث نسخ التلاوة معروف، بس عم نقول من حيث الحكم هل فيها إشارة إلى الإحصان هنا؟
على طول الإحصان
يعني تقصد الغزل
ما محصنين ما محصنين يكون منسوخة حكما أيضا.
هو لفظة الشيخ والشيخة إشارة إلى أنه ما محصن.
أي نعم
أبو عبد الرحمن إذا توقف
كما تريد تفضل.
كون الحكم الكلامي منسوخا أو غير منسوخ هو يتعلق بالبيان الذي أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام في القرآن بمثل قوله تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. فمن جلة البيان بيان أن هذا الحكم قرر لزمن معين ثم رفع، كان محكما فصار ناسخا، كان مقررا ثم صار منسوخا. فما دام أن الرسول صلى الله عليه وسلم مكلف بالبيان كل البيان، ومن ذلك بيان أن هذا النص منسوخ وهذا هو الناسخ، فما الذي يمنع أن يكون الرسول عليه السلام قد بين نسخ حكم ما ثابت هذا الحكم في القرآن، بينه بكلامه عليه الصلاة والسلام وهو مأمور بمثل هذا البيان؟ فإذا التفريق بين وجوب بيان أنواع من الأحكام بالسنة ولا يجوز بيان حكم معين بالسنة وهو ما كان ثابتا بالقرآن فلا يجوز بيانه بالسنة، هذا كلام أولا غير مهضوم نظريا، ثم منافذ للأمر العام الموجه إلى قلب الرسول عليه الصلاة والسلام في الآية السابقة: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين الناس ما نزل إليه. وأيضا فكون الحديث آحاد أو متواتر هذا أمر طارئ بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم
كنت في نفسي أقول
هذا أمر طارئ بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا ينبغي أن يختلف الحكم بما طرأ فيما بعد من اصطلاحات علمية أو فكرية أو نظرية بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. فلو قلنا هذا ممكن أن يختلف الحكم عما كان عليه في زمن الرسول، يختلف الحكم فيما بعد عما كان عليه زمن الرسول عليه السلام، هذا معناه الإقرار بتغيير الشريعة بسبب اصطلاحات أو ملابسات حاطت ببعض نصوص الشريعة. ولنضرب على هذا مثلا: متى جمعت السنة؟ كلنا يعلم أن بدأ جمعها كان في منتصف القرن الثاني بدأ الجمع، لكن استقصاء الجمع بحيث أن الطرق تتجاوب وتتكاثر في الحديث الواحد هذا ما ظهر للعلماء إلا بعد توسع من السنة من مختلف الأقطار الإسلامية التي انتشر فيها الصحابة والتابعون بسبب الفتوحات الإسلامية. إذ الأمر كذلك، فلم يكن من الممكن مثلا في عهد الصحابة وعهد التابعين أن يقال عن حديث هو اليوم من أشهر أمثلة الحديث المتواتر، ألا وهو قوله عليه السلام: من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. لم يمكن يوم ذاك أن يقال عن مثل هذا الحديث إنه حديث متواتر، لأنه صارت التواتر أن يرويه جمع عن جمع إلى منتهى يستحيل تواطؤ مع الكذب. كيف يمكن تصور هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قريب عهد بالوفاة والصحابة قد تفرقوا في البلاد
فالصحابي الذي سمع حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه نسخ آية، هذا الحديث بالنسبة لهذا الصحابي صالح لنسخ الآية لأنه هو سمعه من الرسول عليه السلام يقينا مباشرة. وإذا بالطبقة الثانية يختلف الأمر، لأن الصحابي الذي يحدث التابع بهذا الحديث يصبح هذا الحديث عند التابع أحد، فهو لا يفيد عنده الخطأ، بينما كان مقطوعا به عند الصحابي فجاز عند الصحابي نسخ الآية بهذا الحديث ولم يجوز عند التابعي، وأولى وأولى بالنسبة لمن يأتي بعده. لكن يعود الأمر كما كان بالنسبة للصحابي، حينما يأتي صحابي آخر يروي هذا الحديث إلى تابعين آخر وصحابي ثالث والرابع وإلى آخره، فتتجمع الطرق عند أئمة الحديث فيصبح هذا الحديث عند أئمة الحديث متواترا كما كان عند الصحابي يفيد اليقين، فهو عنده يفيد اليقين. إذن عند الصحابي جاز نسخ الآية بالحديث لأن الحديث عنده يقين تلقاه من رسول الله مباشرة، عند التابع الذي سمعه منه لا يفيد اليقين، فلا يجوز على فلسفة عدم جواز نسخ الآية بالحديث حديث أحد، لا يجوز عند التابع أن ينسخ تلك الآية بهذا الحديث، وهكذا إلى قرب ثلاث قرون أو أربع قرون حينما تتجاوب طرق الأحاديث وتتميز الأحاديث المتواترة أو على الأقل المستفيضة والمشهورة عن أحاديث الأحاد الفرد الغريبة. فهل يعقل في الإسلام أن يتلوى من الإسلام فتارة يجوز أن يقال هذه الآية منسوخة بالحديث وتارة لا يجوز ثم يعاد فيقال يجوز؟ لماذا؟ لأن الحديث أصبح متواترا. ثم هل من الميسر المذلل لعامة علماء المسلمين فضلا عن عوامهم، هل من الميسر المذلل أن يعرف علماء المسلمين الأحاديث المتواترة من غير أحاديث متواترة؟ هذا أفراد من علماء الحديث الفقول كالبخاري ومسلم ومسالم هم الذين يستطيعون أن يقولوا هذا حديث متواتر، أما جماهير علماء الحديث فضلا عن الفقهاء والمفسرين وغيرهم فهذا ليس من الممكن بالنسبة إليهم أن يميزوا المتواتر من الأحد أو من الفرد الغريب. فمثل هذا الحديث الذي يتعدد صورة قوته أو نسبة قوته لا يعقل أن الله عز وجل يكلف العباد بما لا يصيبون أيضا. فهذا الحديث ورد إليك أحدا لا تنسى في الآية، فإذا ورد إلى شخص آخر بطريق التواتر نسخ الآية به، لكن هذا الذي ورد الحديث إليه بالتواتر فأخبرني أنا أن هذا حديث متواتر فجاز لي أن أقول بأن الآية منسوخة، هل يجوز لي أن أقبل حكمه؟ المفروض أنه يجوز لي لأن الله يقول فاسألوا على ذكر كنتم لا تعلمون، لكن كثير من الناس من لا يتنبه أن هذا الحديث المتواتر عند الشيخ حينما نقل ذلك إلى تلميذه انقطع التواتر بالنسبة إليه، لأن الشيخ هو عنده متواتر لكن الشيخ المخبر للتلميذ هو واحد إذن صار أحد، فمعناها التلميذ الذي ينتظر بعد عشرات أئمة الحديث كل واحد منهم يقول هذا متواتر حتى يجوز. هذا يا جماعة مش معقول يكون في الإسلام. ومن هنا ندخل إلى مسألة هامة وهي هل يجوز إثبات العقيدة بحديث الآحاد؟ مثلا هل يجوز أن نؤمن بأن هناك في القبر عذاب معروف بعذاب القبر؟ أو هل يجوز أن نثبت بأن هناك سؤال منكر ونكير، من ربك ما دينك من نبيك؟ الذين يقولون لا يجوز إثبات العقيدة إلا بحديث متواتر يقولون لا يجوز اعتقاد هذه العقائد لأنها لم تأتي في أحاديث متواترة، والذين يقولون لا فرق بين العقيدة وبين الحكم الشرعي فيجوز بل يجب الأخذ بحديث الآحاد بكل شيء تضمنه هذا الحديث سواء كان في عقيدة أو كان في حكم شرعي. هؤلاء يقولون نعم نعتقد بأسياد القبر السؤال منكر النكير وإلى آخره. ليه؟ لأن الرسول عليه السلام أخبر بذلك. لكن هذا الحديث ما جاءنا بطريق التواتر، وماذا يضرنا؟ وأين في الكتاب أو في السنة اشتراط عدد معين حتى يجوز لنا أن نأخذ بهذا الحديث إذا رواه هذا العدد معين؟
وكر
أقوى ما في شك، والقرآن أقوى من حديث متواتر، والنصف لسان القوة تختلف. لكن هل تفاوت نسبة قوة الحديث يسوغ لنا أن ندع حديثا ما بقوة ما في الصحة؟ هنا موضع البحث، هنا موضع البحث. أما أنه حديث متواتر أقوى هذا لا إشكال فيه.
كما تفضلتم، معنى ذلك لما يقول عالم العلماء هذا الحديث سنده ضعيف، فإذا كان هذا الحديث سنده ضعيف والحديث بذاته لا فرق بين المتواتر وبين المشهور وبين كل أفراد الحديث، لا فرق بين حديث المشهور والفرق في السنة فقط،
لا فرق من حيث وجوب العمل.
نعم.
طيب
إذا رأينا بعض أن الحديث التي في سندها ضعف ينفى منها فعل بعض الخيرات التي فيها ظاهر خير، هو إثبات عقيدة ولا رجيلة، إنما عمل خير والحديث موجود،
الحديث موجود وسنده ضعيف
وفي سند ضعف
وفي إثبات عمل خير.
نعم. كيف نفعل هذا؟
الجواب أن أي حديث وردنا بإسناد ضعيف يقال فيه الحظ على عمل الخير، فإما أن يكون حقيقة الأمر في هذا الحديث أن الخير الذي فيه إنما ثبت بهذا الحديث أو ثبت بغيره، فإن كان ثبت بغيره فالعمل حين ذلك لا يكون بهذا الحديث، بغيره. وإن كانت أخرى، أي إن كان دعوى من يدعي أن هذا الحديث نعم إسناده ضعيف لكن فيه حظ على عمل بالخير أو بخير من الأعمال، يقال له وما أدراك بأن هذا العمل مذكور في هذا الحديث هو خير، هذا الحديث أم حديث آخر؟ فإن كان حديث آخر فلا إشكال بجواز العمل حينئذ، لكن لا يكون العمل مباشرة بنفس هذا الحديث وإنما بذاته. وإن كنت تفترض أن هذا الحديث لا نعرف أن هذا العمل الخيري الذي تضمنه هذا الحديث إلا من طريقه، فقولك إنه عمل خير ليس من الخير في شيء.
أطلع نحن لا أفعل
ذلك، هو مشكل عليه قوله
حديث هو حديث
لا غير،
ولكن
لا اسمح لي قولك الحديث هو حديث خطأ، لأنه هذا أخي ما أدري من ناحية اللغة ماذا يقال له، يقال مثلا في قسم من الحديث ضعف شديد يقال حديث موضوع، حديث مكذوب، فهل هو يقال له حديث؟
لا،
إنما يقال إذا سمحت يقال حديث موصوف بصفة، فيقال هذا حديث موضوع، ولا يقال على كل حال هو حديث. يقال هذا حديث ضعيف جدا إسناده، يعني لا يقال على كل حال هو حديث.
مصطلح
كذلك نجب على موضوع بالذات، هذا حديث إسناده ضعيف، ضعيف لكن على كل حال هو حديث، لا هذا يسمى حديثا مجازا، أي روية هكذا على أنه منسوب إلى الرسول حديثا، لكن ما مرتبته إما ضعيف وإما ضعيف جدا وإما موضوع
لم يثبت.
فإذا لا يقال في هذا ما قيل بالنسبة للحديث الصحيح بكل مراتبه، تبدأ من حديث الفرد إلى الحديث المستفيض إلى المشهور إلى المتواتر، لأنه كل هذه الدرجات المتفاوتة تجمعها مرتبة واحدة هي الصحة، أما الحديث الضعيف فليس كذلك. لذلك أنت تقول هذا حديث أحد صحيح، على كل حال هو حديث، هذا كلام صحيح، لكن ليس كذلك الحديث الضعيف. لذلك الإشكال الذي تورده على الحديث الضعيف قياسا على ما سبق بيانه غير واحد. أضف إلى ذلك، إذا تذكرت اتفاق علماء المسلمين على أنه لا يجوز الأخذ بحديث ضعيف في الأحكام، أو لا يجوز إثبات حكم شرعي ولو في أقل مراتبه، ألا هو الاستحباب بحديث ضعيف. لماذا يقولون هذا؟ لأنهم اتفقوا أيضا على أن الحديث الضعيف لا يفيد إلا الظن المرجوح، والظن المرجوح قد نعى الله تبارك وتعالى للمشركين أخذهم به، فقال إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. وقال يا ربنا تبارك وتعالى في تقويم هذا الظن: إن الظن لا يغني من الحق شيئا. وأكد ذلك الرسول عليه السلام بقوله: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. فإذا هذا الحديث الذي جاء بإسناد ضعيف هذا يفيد الظن، وقد نهينا في هذه النصوص القاطعة عن اللجئ والأخذ به مطلقا.
نفس العلماء قالوا في حديث لا حد يفيد الظن فقط، يفيد الظن
فقط. عفوا، أنا لأمر ما قلت أن الحديث الضعيف يفيد الظن المرجوع، فالذي أنت تنسبه للعلماء ليس هو هذا الظن، وإنما العكس من ذلك، ذلك هو الظن الراجح. علماء كما تقول قالوا أن الحديث الآحاد يفيد الظن، ولكنهم هم إذا أطلقوا الظن فلا يعنون الظن الذي ذمه الله وعابه، وإنما يعنون الظن الذي وجب علينا شرعا أن نأخذ به، ووصفه الظن الراجح. فإذا نستطيع أن نقول الآن أن الظن ينقسم إلى ثلاثة أقسام مش ظنين: ظن يقيني، وظن راجح، وظن مرجوح. فالظن المرجوح لا يدخل في شرع الإسلام والحمد لله مطلقا، أما الظن الراجح فيجب الأخذ به في سواء في الأحكام أو في العقيدة ما دام أنه جاء بحديث صحيح. والظن الآخر وهو اليقين فلا شك أن هذا هو أحسن ما يمكن أن يرتاح إليه عقل الإنسان أو قلبه. وعلى هذا المعنى جاء قوله تبارك وتعالى حكاية عن المؤمن: إني ظننت أني ملاق حسابية. فظننت هنا إيش معناه؟ يقين.
اعتقدت.
نعم
اعتقدت.
فإذا الظن يا أستاذ لا يأتي دائما بمعنى الظن المرجوع، بل لا يأتي دائما بمعنى الظن الراجح، فتارة هو بمعنى اليقين كما سمعتم في الآية الكريمة، وتارة بمعنى الظن الراجح، وذلك عليه أحكام الشريعة كلها. يعني القاضي هلا لما يحكم لفلان على فلان كذا، أو بيحكم بقطع رأس فلان، ترى هو عنده يقين في هذه القضية، وإذا ما عنده ظن راجح. فالظن الراجح تقوم عليه أحكام الشريعة، أما الظن المرجوح فلا يجوز إطلاقا للأخذ به. ففرق إذا بين الظن المرجوح وبين الظن الراجح، والظن الراجح ينقسم إلى يقين وإلى ظن راجح.
اليقين الآن الذين يظنون أنهم
يقدروا ربنا. فالشاهد يا أخواننا أن هذا التفصيل وربط أحكام تختلف باختلاف نسبة ثبوت الحديث عن الإنسان، هذا لا يمكن أن يقبله إنسان يعرف تطور هذه الأمور مع تطور الأصول. أنا أقول مثلا لجماعة حزب التحرير الإسلامي الذين رفعوا راية قولهم بعدم جواز الأخذ بالحديث الصحيح بالعقائد، فهم يقولون مثلا لا نؤمن بعذاب القبر لأن الحديث في ذلك ظني، يعني أحد، وقرب ما شئت من العقائد المعروفة. وهذا لي رسالة قريبا تصدر، ما خلصت معي إن
شاء الله الأسبوع القادم،
رسالة عنوانها من جملة هذه الرسائل وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة والرد على المخالفين. ذكرت نحو 20 وجها في الرد على هؤلاء، وختمت هذه الرسالة بنماذج من العقائد التي ثبتت في الأحاديث الصحيحة التي لم تبلغ مبلغ التواتر. مع ذلك فهي عند جماهير المسلمين عقائد إسلامية، فالذين تمسكوا بذيل هذا الاعتقاد الخاطئ وهو أن حديث الآحاد لا يجوز الأخذ به في العقيدة يلزمهم أن ينكروا عقائد إسلامية. في أوائل هذه العقائد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سيد الأنبياء في نص في القرآن في هذه الدعوة، تعلمون آية صريحة أن محمد بن عبد الله هو سيد الأنبياء، آية كل ما في الأمر في عدة أحاديث في ذلك، لكن هذه الأحاديث لم تبلغ درجة التواتر 20 طريق 30 طريق عن 30 صحابة. مع ذلك فالمسلمين الحمد لله يعتقدون أن محمد صلى الله عليه وسلم هو سيد الأنبياء. من أين جاءت هذه العقيدة؟ جاءت من أحاديث أحد، وهو مثلا 10 المبشرين بالجنة، في أحد من عامة المسلمين ما يعرفه؟ طبعا لا أحد، كلهم يعرفونه. في آية بأنه 10 المبشرين بالجنة أبو بكر وعمر وعثمان وإلى آخره، ما في آية. طيب في حديث متواتر؟ ما في حديث متواتر. ذكر في حديثين ثلاثة يكفي، فأعتقد المسلمون أن دول 10 المبشرين بالجنة. وهكذا ذكرنا 20 عقيدة كلها عقائد إسلامية وليس عليها أحاديث متواترة. فلو نحن تشبثنا بهذا العقيد المحرج وهو أنه لا يجوز الأخذ بحديث العهد العقيدة كسبنا عشرات إلا نقل مئات العقائد الإسلامية الصحيحة. فأقول بمناسبة الرد على هؤلاء، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث الرسل المباشرين بالإسلام كمعاذ كعلي وغيرهم إلى البلاد. هذا الحكم تعرض له ابن القيم الجوزي في كتاب زاد المعاد، فهو كعادته إنما يذكر القصة يعقد فصولا استنباط الأحكام الشرعية مما في القصة. فمن جملتها عقد فصلا لبيان هل يجوز قتل الجاسوس الذي يتجسس على الدولة المسلمة أم لا. فحكى القولين ورجح قول من يقول بقتل الجاسوس في هذا الحديث. قال لأن الرسول عليه السلام إنما منع عمر من قتله ليس بعلة الإسلام وإنما بعلة قوله من أهل بدر.
نعم قدرية.
وفي هذا إشارة إلى أن الإسلام وحده
غير كافي
لعصمة دم هذا الجاسوس، وإنما لأنه كان من أهل بدر عصمه ذلك
يعني خاصة أسأل
خاصة معنا.
وليس هناك حديثا آخر؟
لا.
هذا حد أو
حد. حتى هذا الحديث بالذات كان من جملة مشاكل الطائفة التي ذكرناها في الأردن وكانت انحرفة في
الإسلام
وكفروا المسلمين. ففي تضعيف كلامي وإقامة الحجة عليهم ذكرت هذه القصة للرجل، لأني شعرت بأن هؤلاء يعني وقعوا في الخروج مع الخوارج، أي بمجرد ما يرتكب الإنسان خطأ
يكفر.
فقلت له إيش رأيك في قصة حاطب ابن بلتعة
ابن أبي بلتعة؟
قال اذكرنا هذا من تؤدتي أيضا البحث. فذكرت له ما يحضرني منها خاصة بما نحن في صدد اليومين. قال طيب قال عمر دعني أقتل هذا المنافق، ورسول أقره. هنا فصلت له ما فصلت أمس في حلب، النفاق اسمان أيضا مثل الكفر والظلم والفسر، كفر عملي كفر اعتقادي، نفاق عملي نفاق اعتقادي، فسق عملي فسق اعتقادي، ظلم عملي ظلم اعتقادي. فقلت له قول عمر دعني أقتل هذا المنافق لا يعني أنه مرتد عن دينه، وإلا لو كان يعني هذا لكان أصبح كافرا مرتدا عن دينه. بينما الرسول عليه السلام لم يعامل هذه المعاملة، بل قال وما يدريك إلى آخر الحديث.
شو ما يدريك؟
ها؟
شو الكلام وما يدريك؟
يعني شو يعرف إنه هذا إنسان يستحق أن يعامل غير معاملة الجاسوس الذي يتجسد؟ هذا فعلا تجسد، لكن هذا لو وضع عند الله منزله سبق إليها بفضل كونه كان من أهل البلد. وما يدريك لعل الله طلع على أهل البلد فقال لهم اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. فقلت له هذا الرجل لو كان قول عمر منافق بمعنى كافر كان الرسول عليه السلام ما عمله بذاك الجواب. رجع سألت السؤال الفاصل في الموضوع فاسمعوا الجواب وتعجبوا. قلت يعني كيف تتصور موضوع أن رجل كفر بهذا التجسس ومع ذلك لا؟ سألته هل تعرف أنه صحابي؟
نحن
نتعلم عن رضي الله عنه. يا بدل هذا. تعرف هو أي كمان رضي الله عنه؟
نعم.
كان في الشام أحد المشايخ يدرس الفتوحات المكية.
نعم.
وتعرفوا أكثركم ما في الفتوحات الكنيسة المكية. مما يسمونه بالشطحات ويسميه نحن بالكفريات. وهذا الشيخ بيظهر عنده باب التأويل واسع وشاطر في اللغة ومجاز وحقيقة ومزيز، فكان كل ما يجي قدام طامة يأول من ياه انه هاي معناها مو هيك، لا هيك لا هيك لا هيك. لو وصل عند وحدة أعي الشيخ تأويلها، فكر فكر انه كان لا إلى تأويل ما كان. قام كتب على الهامش كفر الشيخ رضي الله عنه.
الشاهد
هذا رجل مسكين هذا قالوا في ضلال، قال هذا حاطب ابن ابي بلتعب فقط لولا انه صحابي. قلنا له سبحان الله يا رجل، اين تفهم بقوله تبارك وتعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ فان ربنا عز وجل ما بيغفر الشرك، وربنا ما عنده محاضره هذا صحابي بيغفر له الشرك، هذا في مو صحابي ما بيغفر له.
انه يقول للرسول صلى الله عليه وسلم لئن اشركت لا تطل.
فعلا ذكرت له لا غيره. قام سكر. قلت له طيب ليش سالك سؤال؟ لو انه هذا الصحابي اعتقد بان محمدا عليه الصلاه والسلام هو جزء من رب العالمين سبحانه وتعالى، مثل ما هو مضمون قول من يقولون أن قبض طلبة من نور، فقال لا بني محمدا فكان يعني محمد جزء من رب العالمين. شو رأيك يا أستاذ إذا صحابي مثل هذا خاطب قال أن محمد عليه الصلاة والسلام جزء من رب العالمين، هذا كفر ولا ليس كفر؟ قال كفر. قلت يغفر له؟ قال لا. وليس مرتبط بين هذا وبين ذاك؟ فكان هذا من جملة الأشياء اللي كشفت له من طريق الهدى أيضا. نعم.
في بعض الناس من دون رب العرش كبنا نور.
هذا شيء
هذا هو
الحكي العام هذا شيء كفر الله عريق في الضلال هذا يا سيدي من عدم خضوع المسلمين بأحكام رب العالمين وحديث رسول الكريم واستسلامهم لأهوائهم ربنا عز وجل يقول يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق والرسول عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح الحديث في حجة الوداع طلب من عبد الله بن عباس أن يلتقط له حصيات وقال له مثل حصى الحج وقع بها المناسبة وإياكم والغلو في الدين فإن من قبلكم أهلكهم غلوهم في فإنما أهلك الذين من قبلكم غلوهم في دينهم تصور الرسول عليه السلام كان محتاط في عدم الغلو أو في محاربة الغلو حتى في رمي الحصيات يعني كانوا يقول لا تغالوا وتقولوا لا بجواب الحجر خبيث حتى أكسر عين الشيطان بينما نرى اليوم الحجيج الجاهل بالصرامي لا الصرامي والكومي هناك عند الجمرات لأنه قال لهم غالوا وهو يقول إياكم الغلو في الدين فإنما أهلك الذين من قبلكم غلوهم في دينهم فبتلاقي المسلمين إلا ما شاء الله في هذا الزمان يتقربون إلى الله بالغلو في الدين يا ريت يفعلونه يعني هوى لكن لا هم يتقربون إلى الله بهذا الهوى وبهذا الغلو في الدين فيرفعون الرسول عليه السلام إلى مصاف الناس والرب الخالق حبا فيه لكن ما يمكن حب يكون هذا أشوى ما يكون بقول العام عندنا من كثر ما بيحبوا بيعضوا من كثر ما بيحب الرسول عليه السلام بيزعلوا هو من هكذا سؤالي فما بالك هو يقول لك لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله فهم لا يرضون بهذا إلا أن يخاطبوه بقوله فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم الله والقدر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري مر بجارية من جوار الأنصار وهي تغني وتقول في جلد ما تقول في غيائها وفينا نبي يعلم ما في غد ما قالت ومن علمك علم الله والقلم بس وفينا نبي يعلم ما في غد فقال لا أعلم غيب إلا الله دعي هذا وقولي ما كنت تقولين ما في بلدي فماذا يقول المسلم إذا سمع الناس اليوم يتقربون إلى الله ويتبركون بالماء الذي صبت عليه تلك الأنفاس الملوثة بالشرك يتداوون به فهي شيعة موجودة عندنا فكيف يقول المسلم أو يظن المسلم لو كان الرسول سمع هذا الكلام ومن علومك علم اللوح والقلم ترى ما يخاطب هذا الإنسان بمثل ما خاطب الجاهلية الصغيرة على الأقل أكثر وأكثر ولكن الناس لا يعلمون
تفضل
الإسرائيل سألوا لموسى أنه تخرج الأرض مع سوريا وقليا قال تستبدون
بالذي
هو أدنى من الذي هو فيه
معنى أدنى يعني أقل قيمة وأنفع وأقل تغذية ومش ذلك يعني شو منزل الثوم والبصل بالنسبة للمن والسلوى أيما أطيب وأيما ألذ وأيما
ثوم
السمعين
بلا شك سجل الخبيث
طبعا أي نعم طبعا
يعني
كفيل من أكل من هذه الشجرة القبيحة فلا يقربن من ضلالة، فإن الملائكة تتأذن ويتأذن منه بنو آدم. وهنا بمناسبة زيت المسيري الملاحظة هي لقاء كل من لم ينحرف عن العقيدة يعلم بطلان الشطر الثاني من البيت ومن علومك علم الله القلم، لكن قليل من يتنبه ببطلان قوله في الشطر الأول فإن من جودك الدنيا وضرتها. كيف من جود الرسول الآخرة؟ هذا الكلام أقل ما يقال أنه كلام شعري لا معنى له. جاد الرسول بالدنيا يفسر بما ثبت عنه أنه عرضت عليه الجبال أن تكون ذهبا وفضة فأبى وقال عيش عبد الرسول ولا ملكا رسولا.
لكن ليس هذا معنى الجود، معنى الجود أن يملكها ويعطيها غيره.
لا، هو يقول يمكن أن جاد بمعنى عرض عليه ثم أباها، يمكن يفسر هذا، لكن بما يفسر الآخرة أيضا فإن من جودك الدنيا وضرتها كيف يجود بالآخرة؟ ثم لو كان يستطيع أن يجود بالآخرة فهذا مدح أم قدح؟ إذا جاد بالجبال الشم التي عرضت عليه من ذهب فأباها قناعة منه بفضل الله عز وجل
ومعرفته.
فكيف يرغب عن الآخرة وهو يجود بها علما بأنه في الآخرة ما نعمة حينما يحظى بها أهل الجنة ينسوا نعيم الجنة كله. فهذا ثابت في الحديث الصحيح، وذلك هو النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى. لذلك قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فإذا قيل للرسول جاد بالآخرة معناها مو سائل ما بيشوف الله ما بيشوفه،
معناته هو الله.
بعد إذا كان
هذا معناته هو الله،
معناته الفضل
نعم
يعني هوني الجمعة مجلس صلاة على رسول
الله صلى الله عليه
وسلم مساجد. يعني جمعته في صفوف الصيغة المباركة من جدها تبقى الحاسية من خير المصطفى جب يا كريم فهو رؤوف بنا وحيد في كل سرعة، لكن الثانيات هدول الغرعة
كانت
في العلم القديم منه الوجود
مصطفى. منه الوجود مصطفى فهي من فوليك هذا وحدة وجوده. هذا موجود في الصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسموها فالآخر أنها تفنى.
ولا يبقى قدر لا قدر. يحكي هذا ابن القيم عن شيخه ولا يذكر عنه انه رجح هذا التأويل على الآخر. واما ابن القيم نفسه فهو قد بسط بعد هذه الحكاية القول بسطا شافيا في هذين القولين وذكر أدلة كل منهما مناقشها ثم أنهى الكلام لأنه يوجه نظر القارئ إلى أن يمعن النظر في أدلة الفريقين وأن يختار من ذلك ما يبدو له أنه الصواب. فأولا فيما يتعلق بابن تيمية ولم يحكي عنه أنه تبنى قولا من القولين. ثانيا يذكر بعض العلماء المتأخرين عن ابن تيمية أنه تبنى القول بفناء النار، وأنا شخصيا ما رأيت له تصريحا بذلك من شيء من كتبه، بل وجدت في الكتاب المخطوط في المكتبة الظاهرية بخط يوسف ابن عبد الهادي محمد. هذا الرجل يبدو أنه كان كاتبا إن لم أقل كان نساقا، وتذكر الرسائل الموجودة في المكتبة الظاهرية بخطه، وأعني نساقا بمعنى مجرد نساق، وإنما أعني أنه عالم نساق لأنه له رسائل كثيرة هي بخطه وتأليفه. من هذه الرسائل رسالة طريفة، كان هناك قبل وجود المكتبة الظاهرية عندنا في دمشق كان هناك مكاتب وقفية عديدة العدد مختلفة الأماكن في دمشق، منها مكتبة تسمى بالمكتبة العمرية. فلما جمعت هذه المخطوطات من هذه المكاتب الخاصة جمعت ووضعت في المكتبة الظاهرية، فالمخطوطات الموجودة الآن في المكتبة الظاهرية هي في الواقع مجموعة من مكاتب كانت مبعثرة منذ القديم في بيوتات إسلامية. من هذه المكاتب الموقوفة المكتبة العمرية ليوسف بن عبد الهادي رسالة خاصة في تعداد المخطوطات الموقوفة في المكتبة العمرية، وهذه رسالة مفيدة جدا. من جملة ما يذكر رسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية في عدم فناء النار أو قال في بقاء النار ابن تيمية، هذا فيما يخص ابن تيمية.
لكن ما
رأيت هذا؟ أنا ما رأيت على الأسف. أما فيما يتعلق بابن القيم الجوزية فهو قد عالج مسألة كما ذكرنا وعلى النحو الذي أشرنا في الكتاب السابق الذكر شفاء العليم، عالج أيضا المسألة هذه على النحو المذكور في كتابه الآخر حال الأرواح إلى بلاد الأفراح. كذلك هناك لا تأخذ منه رأيا صريحا في ميله إلى هذا أو ذاك من القولين الفرعيين، ولكنه يأمر القارئ بأن يأخذ ما يدل عليه، ولكني وجدت له قولا صريحا يمكن أن يجعل وأن يعتمد عليه قد وجدت لابن القيم الجوزي قولا آخر له في هذه المسألة يمكن أن يجعل القول الفصل فيها، وذلك أنه ذكر في كتابه الوابل الصيب
في شرح الكلم الطيب أن النار ناران، نار تفنى ونار تبقى ولا تفنى. النار التي تفنى هي نار الموحدين، والنار التي تبقى ولا تفنى هي نار الكافرين. وكفى الله المؤمنين القتال. والسلام عليكم.
السلام. في حديث أمتي هذه أمة معقومة ليس عليها عذاب في الآخرة.
كيف؟
أمتي هذه أمة معقومة ليس عليها عذاب في الآخرة.
كيف؟ إن كنت ذكيا اشرحوا على ضوء الكلام السابق.
عن نار الكفنة.
بعضهم
يعتبر
بالحديث على مسألة بقاء النار في حديث لما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم معه طفل أو طفلة وأعرف فيه المسألة وأعرف فيه النار فأقول قياسا أن المخلوق إذا ما يسبقه أن يخلق في النار في الخارج والأولى كيف يرد عليه؟
في آية في القرآن فيها لفظة من ألفاظ الحديث الذي ذكره فاكشفها لك أي طعام. وأول اللفظة فيها حرف راء يعني حتى نسأل.
بس أنا ما تذكرت شو ال.
أمر حديث راء. عن هذا الموضوع.
نعم.
عن موضوع ليس رحمة الله عز وجل.
أنت شو زال هلا؟ هذه كمان خمس سؤال.
أنا ما
أدري. إنه بعضهم يعترض بهذا الحديث ويستدل على فناء النار جملة. حديث رأيتم هذه من في هذا النار. الله أرحم بهذه دعاء لعلاجه.
عرفت السؤال ده؟ عرفت شو كان الجواب؟
عرفت. شو ما عرفت الجواب؟
طبعا
في رحمة يسعى كل شيء تستكتبها
أحسن تشوف جماعة اليوم تحط عليه ولا هذا الأزكي يعني ورحمتي
وسعى كل شيء تستكتبها للذين
أفسر الحديث بالآية
في نحن كطلاب مدارس غير بيئة من نسيب
الكافر إن بطش ربك لشديد الماء أهل الله وأرحم بعباده من هذه بولدها طيب عباده كلهم حتى إبليس
هي هي المرأة ولدها ساعته تخممية صالح عصائح
بس هي رحيمة بولدها لا لكن الله أرحم بعباده وهنا تذكر الجواب من نفس الحديث بعباده مين عباده
الذين اتصفوا بالعبادة
يعني بعضهم يفضل يقول هذا الحكم يقول كلمة عباد وردت في القرآن والسنة للمرضي عنهم وعبيد لعامة فهذا
لا هو مو مضطرد يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهزكم إلى آخر الحديث
يو عباد الطحماء
هذه خاصة
حقت كلمة من العباد
في القرآن آيات أيضا لا يراد منها عباد
فالعباد
المؤمنين لا هي كلها وجيبة خاصة ما لك فلنا نشهد لك شهادة لا خسرنا ياها
قراءة المسجد طلاب في درسة المدارس في المسجد طلاب مدارس بكالوريا في درسة أحيانا في المسجد يكونوا مسلمين في درسة في المسجد فجيوا أحيانا
إذا كان لا يدرسون الكبر
أحيانا بإشعال الكهرباء
ومن أجل ذلك وضعت الكهرباء
التوفيق بين حديث
استغلال بلو آخر
إن الأخ التوفيق بين حديثين الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن يغتسل أن يغتسل رجل في قبر المرأة إن الماء لا يجب ممكن هو الوحيد اللي ما ضرب يعني أو ضرب
إن شاء الله يكون الوحيد. التوفيق له وجهان، أحدهما أن يحمل النهي على التنزيه، والآخر كما يقول الحنابلة إذا خلا بالماء، أما إذا كان معه فلا.
أولا توفيق الآخر كان يعارض نص الحديث أنه كسرت ميمونة وهي من طريق
التوفيق الأول والآخر. هذا التوفيق الأول
توفيق للتنزيه
التنزيه
والله ما غير مقتنع لأنه في لفظة نهى يعني شخصيا هذا اللي جمع
الحاصل هو لأنه في نهى من الأول لأنه كان في حوار ما تسوي مش
يعني ما نقول بس نفرض ان الماء لا يوجد من الزراعه وينهي الرسول صلى الله عليه وسلم رضى هون
هذا اشكال اخر ولا لا؟
انا ما كان
مسوي ما فرقا
اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن
بفضل
يعني انا اخشى ان اقول انه اذا انسان بده يظلم انه الابتعاد عن الماء لانه قد يؤثر من الغسل فهذا يمكن ان يغتسل به الانسان، اما الافضل تركه لامور اخرى يعني ممكن للاستقرار على هذه السبيل يعني اقول انه قد يظن بعض الصحابي او بعض الناس او عادي جاهليه او حتى الان نحن عندنا في الحمامات انه اذا واحد اغتسل وهو جنوب ما يعود باربع الماء لحتى يفضوا كل الماء، لذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام انه ان الماء لا يجنب، ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك الانسان ما بيعتقد انه الماء بيجنب لكن لاستقدار او لأمر الاخر. ممكن هالكلام
تنزيها
يعني مقبول
شو بكون السنة عند الماء
لا
الماء لا يستعمل في السنة لا يستعمل لا الماء لا يستعمل
لا بيقصد هنا موضوع بيقصد الحج عن الماء مستعمل
فشو حكم هذا التنزيه علمته بهذا التنزيه
التنزيه طيب ممكن نعلقه بالعقيده بالشخص يعني اذا كان بده يعتقد ان الماء بيجب يجب عليه ان
لا لانه ان شاء الله ما بيساعد الانسان الافكار والخيال
يعني افضل شيء نقول للتنزيه المرأة أحيانا
بالسيارة المرأة بالسيارة مرتاحة
المرأة أحيانا
قدام أقول زار الجنسي مني من بعض
المرأة أحيانا بيجي من ماء مودة ماء بيجوز يكون بعد الولادة بعد كذا هذا ينقض الوضوء؟
لا
ما ينقض الوضوء
ما ينقض الوضوء ما ينقض الوضوء الا البول والغائط
المرأة الحائض
المذي
المرأة الحائض او عفوا الحامل هي عادة لا تحيض بيجي من احيانا دم
هي عادة لا تحيض من بعض
الحائض الحامل عادة لا
تحيض الحامل مش مرأة عادة لا تحيض
انا اخطأت اقول حامل الحامل عادة فأحيانا تحيض بدون لا نزف ولا شيء ينزل من ماء لا
في هذا استحاضة
بالنسبة للودي ينقض الوضوء دليل
الدليل
مثل قول قول ابن عباس
لا
قول ابن عباس
مو حديث
قول ابن عباس موقوف عليه ما وجد غيره ولا عائشة
كما يستعمل الدليل الموقوف
يعني أنا مستحضرة من قريب لا يوجد أبدا نص لا حديث ضعيف ولا غير قول لابن عباس ولعائشة أو لعائشة الأخيين لا تقول أن الودي هو الذي توصف الودي بجنب الوضوء هي وابن عباس ممكن أنه عدم مخالف الصحابي له ممكن عدم مخالف الصحابي يعني له من طلب لموضوع رسولي أن الصحابي إذا ما قولت حجة سؤال الخنزير طالب
هو الخنزير
يقول ابن حجر بيدخل فيها الدجاج والأوز بقية العلماء بيقولوا ما بيدخل فيها
بالعكس يعكس
كل شيء ابن حجر يقول القاضي أنا أخبار يقول فيه مو بالدجاج إنه الدجاج خارج
عنه
وهذا
صار
يعني إذا أكل هاي ما له علاقة لأنه لغ نقدر نقول دليل إنه لغز الجلال لا ينظر
هذا. فضلات الجلال السباع.
فضل السباع. ممكن نقول دليل إنه
ليس من
خلاص.
ضعيف.
حديث طيب القلتين ليس أنه هو سألوا معناته يستشف من سؤال أنه في بالأمر ممكن نقول إذا كان أكثر من قلتين ما عليش لا يحمل خبر
إذا كان كثيرا إذا لم يظهر فيه تغير على مصاب الثلاثة
يعني
هذا الميزان
ممكن أن نلخصها أنه كل النجس العين نجس السعر
هذا لمين هذا إني هذا السبت
لله قد تخذوا
هذا جماعة الكويت هذا هو
ممكن نقول سعر
شو مزيج هذا
لا نفس الشيء
نفس الشيء
وبصر وخيص
النجس العين سعره نجس يعني ممكن
لو رخيص هذا هاي 92 ليرة لبنانية يعني شي 150 ليرة سوري
هاي 130
فالإمام لا
يستريح
سنة الاستراحة فيه تفصيل يا أستاذ الإمام فيها إذا كان الإمام من مذهبه الذي يدين الله ويتعبد الله به فلا يجلس جلسة الاستراحة فلا شيء وإن كان من مذهبه جلوس الجلسة هذه وأنت تعلم من
هذه السنة وإذا كان من عادته إذا صلى مع أهل الحاضر سايرهم فجلس وإذا وهو حنفي وصلى بأهل السوء لم يجلس فهذا شو يطبق سنة
طبق الجواب السريع
بالنسبة دليل على نجاسة الميت طب خط نزل وقع شو دليل على انه نجس ما في دليل
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله شو همك انت من الخط هذا وعب الدين مين طالب
طالب ما انت اذا تغيرت الطعم والممكن بقى انا الحق الكلب إذا لعق أو ولغ في لبن جامد يكون كل اللبن ولا ما حوله؟
القط؟
لا الكلب. كله؟ إذا كان جامد يسمى ما
لبن جامد.
جامد.
سمن.
أي شيء طب جامد يعني.
سمن شطير ولا اللبن
لا. جامد.
خاصة لهم
جامد.
ما شاء الله ممكن.
الجبنة
مثل مصفى
قديمة
جبنة مصفى بس زفان مصفى
يعني وما حولك
أنا بسأل موضوع النجاسات الخنزير يقولون أنه نجس بعينه هذا صحيح
في نص القرآن فإنه رجس
فعنسينا
فعنسينا كل أين الخمر
إنما الخمر والميسر والصور والأسلام ما في
شيء إنما الخمر
حرمت عليه
قدم طريق فهي حرمت فقط قدمت عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير وما أضل لغير الله به
والمنحنقة والمنقوذة والمفردية والنطيحة وما أضل لغير الله به وما أضل
عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير وما أضل لغير
الله به أو في اسمه لا في آية فإنه رجس يقول بالحزم
هذا على الكل
لا إيه عادة
الحزم مخطي ظاهرية
بالتنبات بس لا هي مخطي معنا
يتخلي كبير يتوضب الجانب في حقين أمتاري لعب الكلب كل الزيت أو السمن السعيد أي نقاط مفعل بمرض الظن
إذا كان زيت ما يعبين
زيت
أقول أحسن ما يربع الظن
إذا أمامه مثلا لعف منه ورأسا كبره
حديث
لا نكمل بسطرة نجاسة الخنزير في نص تذكر على تحريم يعني على نجاسة عينه
الآية
أذكر قدمت عليكم ميتة
غير في آية
لا هذيك غيرها
ولحم الخنزير فإنه رجس رجس
رجس
فإنه رجس حتى ابن حزم يقول
محمولة على المادية هذه
نجاسة
المادية
لحم الخنزير بيدل ابن حزم على انه الخنزير مو بس لحمه نجس كله نجس يعني مشان يتهرب من ظاهرته فيقول فانه ضمير عائد مو للحم الخنزير للخنزير بالذات يعني حتى هو يعتقد انه
هذا يختلف
يعني
الكلب الكلب انا اقول نجس الكلب نجس كله
لعابه
فهذا اشد نجاسة منها يعني أنا ذكرت حديث يعني لكن كنت أسألكم عنه لما قال عليه السلام من لعب بالنار فكأنما غمس يده في لحم الخنزير ودمه يفيد ذلك أيضا من لعب بالنار
يفيد نجاسة
العينية
طبعا في حديث الماني إنما هو بمنزلة المقاط والشخص الضعيف حديث الأمر بالحبس
شو رأيكم من المقاط؟
ضعيف لا الرطب ولا ناشف الأمر بالحبس بالنسبة للمني أنا مع ضعفي بالحديث يصح في الحافظ لكن وجدت أنه شاذ هو الحديث أنه واصل من عدة روايات بدون أمر الحبس إلا هالرواية هي واردة بالحبس فظهر لي اثناء يعني عبد الرؤوس انه وجدت انه هو شاذ فما ادري
مين روى الامر؟
نعم
من روى الامر؟
ما ادري
عائشه
هو عائشه هي روت حديث المني لكن من الفاظ عديده فمن روى لفظ الامر؟
والله
ما ادري
اذكر ما ناقطع ان شاء الله
انا ما ادري
فمن حجم يضعفه لكن انا وجدت اثناء تتبع الروايات كلها يعني جامعة وشيء اذكر انا كل الروايات لاحظت انه هالرواية اللي راوية مختلفين فينا فلاحظت انه هي شاذة
بس ما ممكن
يعني هو مو صحيح بالامر بالحد لانه اذا امرنا بالحد كمان ممكن يعني يتأثر من نجاته ولا ممكن فرضا صح حديث الامر بالحد ممكن نبقى على الامر بالحد ولا نرجو للنجاسه
لا هو انه اذا
إذا ثبت لفظ الأمر وثبت أن الأمر للوجوب ثبت أنه نجس.
بدي تحقيق خاص.
مرحبا عدنان.
ميت
كيف هذا؟
السلام شو السلام؟ يعني شيخ
بدري أسماء الله.
لا. يعني شيخ بدري.
إيه.
أنت ليش لما تقوم عن المنبر للدرس مثل السلام على ما ورد عن النبي.
أكيد.
لما يدرس قال النبي ما تقول كيف تطلع عن المنبر ثم السلام؟
إيه.
قال ما لما يدرس النبي ما رمى السلام. بس يقول. ما في نص عليه.
على السلام كما بدري
إيه؟
نشوف شلون هو وين كان قبل ما يدرس كان في الجامعة قبل ما يقعد التدريس إيه؟ جاء من برا ولا من الجامعة
بعد أيام من برا بعد أيام يكون بين العالم
في هم في السلام فارغ
إذا أم بين العالم إذا أجا
يسلم
ما يسلم.
بالنسبة للسلام واحد دخل مو فقط عليه يسلم دخل علينا
إيه؟
ما في عليه طرف يسلم
هو لما دخل مساوى
قعد ما سلم لأنه في أمر من الرسول بالسلام لأنه في إشاعة أنه السلام سنة والرد طب مع أنه تنتين فيهم طرف لكن يمكن تكراره بقى ما بيبقى طرف يعني طلع ورجع يمكن تكراره غير طرف
إذا دخل أحدكم المجلس فليسلم وإذا خرج فليسلم فليس السجود أحق من الأخرى
مش تكرار في الخروج إنما تكرار في العودة أنا طلعت لبرا جبت المسجد ورجعت
لا مش بسمع
وين تبقى سنة؟
لا هذا إفشاء السنة
ورد عن عائشة قال
شجرة تصل بينهما
زكاة الأرض يرثها يفاقها رواه ابن أبي شيبة فالمفهوم ما صحيح؟
ما صحيح دائماً أبداً على حسب إذا كان نجسة أرض المسجد وعندك ما فما بيجوز ستر بالنجاسة في أفعال الطبيعة رياح والأمطار والشمس وإنما تفعل كما قال عليه السلام لا تزلموه لا تزلموه صفوا عليه سجدة من ماء
النجاسة إذا سجادة من أفاها نجسة ألمها يجوز الصلاة عليها
إذا صلى عليها صلاة عاد لا تعاد الصلاة
ويعلم
التفصيل يعلم ولا يعلم لا يعلم معروف إلا إعادة أما يعلم إنه هي نجسة
هو
لأنه هنا شرط تفصيل
شرط يكون فرض لا في إشكال أما هل هو شرط
فرض
ما في شرط هو فرض ذات النجاسة يعني كان من الثوب أو من الأرض
طيب إذا الأرض نجسة حق فوق السجادة طهر وصلى الصلاة
تجوز
إذا السجادة سميكي ما يكون مهمة
لأنك تقول صليت على سجادة أو بساط نجسة ولا كذلك حينما تختلف سجادة نجسة فرجت عليها بساطة طاهرة فلا يقال صليت على بساط نجسة
بساط فوقي ولو كان رقيقا يعني ما
ولو كان رقيقا
يعني اسم اعتبار يعني ذكرات
لا اسم حقيقة
ما
السجن
يعني هذا فوق هي البساط او عباية رقيقة فوق البساط النجس هي طاهرة هون النجاسة صلى هون مكان اخر كمان صلاة صحيحة
هنا صحيح
مكان سجوده هو وقوفه
إذن ممكن يشرب إزالة النجاة مع إزالة النجاة من الجسم أو من الشرب إزالة من
ما ذكرت الآن؟
أنا أذكر ابن حزم ويوافق عليها شاكر إنه غير الشرط ليس في الشرط.
شو بنبني عليها الطرق؟
فرط عمد إنه أنا هي النجاة
بناء عليها بطلان صلاة
لا وعدم بطلان
ليش إذا حرط صلاة صحيحة مع فرط الفرط؟
مع أنه آكل ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتي أمهاتي فبقى هذا جاء وحدة يجت عن جيران داري ممكن تخلع بس مثلا مثل ما يقولوا الجلباب تبعها وتقعد تستريح بين النساء ولا الخلع مخصوص به خلع كل الثياب لأن الحديث ورد به قصة الحمام نعم
هذا المصر
إنه خلع كل الثياب أما إذا تخلع الراسة وبان شعرها ما عليه
عند الخياطة
اسم الله الأعظم
يقول الله في آية الكرسي
اللي ورد بالحديث يعني ما محدد إذا قال الإمام
مجموع عدة أسماء من صيغة مؤلفة من عدة أسماء
الله هو الأسماء
لكن آية الحديث
تأمين
أن دعا رجل اللهم أسألك أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد رب الأحد أو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد إلا كذا فقال لقد دعا الله باسم الأعظم فما قال بمجرد دعائه يا الله وإنما أسألك أنك أنت الله الأحد كذا يعني كأنه شعرت أن الاسم الأعظم هو مركب من عدة أسماء لله في صيغة معينة
ليه جاءك الشعور؟
من هذا الحديث
شو بيقول؟
إنه جاء رجل فدعا قال اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا هو الأحد الصمد
لا ولد
الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قال لقد دعا الله باسم الأعظم يعني تعليق الرسول عليه السلام على دعاء الرجل هو الذي يفسر
كيف فهمت
شو عملي زعل من الصيغة صار دعا
مو سألوا عن الاسم الأعظم وقال كذا وكذا في فرق بين يكون جواب سؤال فإن يجب يكون فهمه صحيح وبين يكون إخبار عن واقع فلو قرأ سورة البقرة وقال فيها اسم الله الأعظم
الأولى البقرة كلها
لا هنا
لكن إذا قال له أين اسم الله الأعظم فقرأنا سورة بقرة من أولها آخرها وقرأ التلتين كلها إلا آية في آخرها مكتوبة تيقن أنك أصبت الأسماء العظيم وين أخي
فضل يأخذ من حديث وعلى هيك المركبة
كيف المعروف
الشغلة
مثلا كلفه هذا الدكان وهذه البناية 10,000 رسمية تقول في ذهنه وفروقها 10 لمن يبيعها في السوق السوداء كما هو داخل 20,000 رسمية والذي يشتريها كذلك في حسبانها الحسبان لأنه هي هيك تسوى في السوق.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
فإذا سمحت قبلها أن يتكلم بكلمة الأصل في الفروق أنه لم يكن معروفا بالغالب ومنشأه وسببه أن الناس انحرف عن العقد الشرعي في البيع والشراء والإيجار والاستئجار والواقع الجديد الذي انحرف بها الناس عن العقد الشرعي أنهم تعملوا عامل الزمن فالعقد أطراف وثمن وزمن فجعلوا للمسلمين